الدرس الخامس من السيرة قصة الهجرة، وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها، ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها، وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وتزيين دين المشركين، ولكن محبة للأهل والمال والوطن، فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين، فقتل بعضهم بالرمي والرامي لا يعرفه، فلما سمع الصحابة أن من القتلى فلانا وفلانا شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إلى قوله عز وجل وكان الله غفورا رحيما. قال فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة رضوان الله عليهم قتلنا إخواننا علم أنه لو بلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا قتلنا إخواننا، فإن الله تعالى قد بين لهم هم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان بقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم، فإن الملائكة تقول فيما كنتم ولم يقولوا كيف تصديقكم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ولم يقولوا كذبتم مثلما يقول الله والملائكة للمجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت بل قاتلت ليقال جريء، وكذلك يقولون للعالم والمتصدق كذبت بل تعلمت ليقال عالم وتصدقت ليقال جواد أو جواد. وأما هؤلاء فلم يكذبوهم بل أجابوهم بقولهم قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ويزيد ذلك إيضاحا للعارف والجاهل الآية التي بعدها وهي قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد فلم يبق شبهة، لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه، بل قال الله فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون، ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري رحمه الله قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وذلك أن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا الموضع الخامس من أعظم المواضع، يقول في قصة الهجرة، والهجرة فيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها، لأن الهجرة ترك بلاد المشركين وترك المصالح من أجل الله تبارك وتعالى، تضحية بالأموال والأوطان، بل تضحية بالأهل والأقارب والأولاد من أجل تخليص وتصفية دين الله تبارك وتعالى. ويقول الشيخ الفوزان رحمه الله والهجرة في الشرع هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لأجل الدين، بلد يكون كله شرك وبلد ينتقل منه الإنسان ليترك هذا الشرك إلى بلد فيه دين الإسلام، وهذا فرض واجب على كل مسلم لا يستطيع أن يقيم شعائر الله. فالذين يعيشون في بلاد الكفر إذا لم يتمكنوا من إقامة شعائر الله، يعني الصلوات جماعة مثلا، الصيام والحج والزكاة، إذا لم يستطيعوا إقامة هذه الشعائر وضيق عليهم ضيقا شديدا فيها، صارت الهجرة في حقهم فرضا واجبا. الهجرة في الشرع لا تنتهي أبدا، ولكن الهجرة من مكة إلى المدينة انتهت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا هجرة بعد الفتح. أما الهجرة من غير مكة إلى بلاد الإسلام فإنها مستمرة إلى يوم الدين، على أن يكون البلاد التي يسود فيها الشرك ولا يمكن للمسلمين فيها أن يقيموا شعائر الله تصير الهجرة في حقهم واجبة. أما البلاد الكفر التي يستطيع المسلمون فيها أن يقيموا شعائر الله وأن يصوموا وأن يتصدقوا وأن يحجوا وأن يزكوا، فإنهم يستحب لهم الهجرة منها إلى بلاد الإسلام تكثيرا لسواد المسلمين. أما إن بقوا فيها فهذا مباح لهم، وإن بقوا فيها ومارسوا الدعوة وصار الناس يدخلون على أيديهم في الإسلام صار بقاؤهم أفضل من هجرتهم. إذن الهجرة الآن الهجرة الآن على ثلاثة أحوال. الهجرة الآن على ثلاثة أحوال. حال الأولى أن الإنسان لو في بلاد كأذربيجان مثلا، أذربيجان هذه إخواننا يذكرون أنهم لا يستطيعون صلاة جمعة، ما في صلاة جمعة ولا يستطيعون صلاة الجماعة ولا يستطيعون وجود درس علم، بل هم يتخفون في البيوت ويلتقون سرا، وإذا علم ذلك نكل بهم كذلك. فإخواننا هناك ينصحون بترك هذه البلاد والهجرة منها. وأما الحالة الأولى أنهم لا يستطيعون إقامة شعائر الله. الحالة الثانية مثل باقي بلاد الكفر، أن الإنسان يعيش في فرنسا في كندا في أستراليا ويستطيع أن يصلي ويستطيع أن يوم الجمعة أن يجد مكانا يصلي فيه جماعة واوا، فهؤلاء يستحب لهم الهجرة ولا تجب. وأما الذين يعيشون في هذه البلاد ويستطيعون الدعوة إلى الله ويدخل الناس على أيديهم في دين الإسلام فهؤلاء بقاؤهم فيها أولى من هجرتهم إلى بلاد الإسلام. هذه مسألة عارضة ولكنها متصلة بالهجرة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يركز في مسألة الهجرة على، طيب نقرأ بس كلام الشيخ الفوزان سريع يعني. قال والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة. الهجرة من غير مكة، نقول خلاص مكة صارت دار إسلام وتتظل دارا للإسلام إلى يوم الدين. فالذي لا يقدر على إظهار دينه في بلاد المشركين يجب عليه أن يهاجر إلى بلد يقدر فيه على إظهاره. فإن كان في بلد كافرة وإن قال أنا مسلم قتلوه فإنه لابد أن يهاجر. فإن لم يهاجر وهو يقدر على الهجرة، إذن هناك شرط أن يكون قادرا على الهجرة، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك ما وهم جهنم وساءت مصيرا. يعني هم كاذبون يستطيعون الهجرة ولكنهم آثروا أن يبقوا في بلاد الكفر وأن يتخفوا وأن لا يظهروا إسلاما ولا شعائر، فهؤلاء يستحقون دخولا منه. قال وسبب نزول الآية أنه لما كانت غزوة بدر كان مع المشركين أناس من المسلمين بقوا في مكة ولم يهاجروا شحا بوطنهم وبلدهم. هنا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول أنه مرادنا مسألة من مسائلها، مسألة من مسائل الهجرة، وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وتزيين دين المشركين ولكن محبة للأهل والمال والوطن، ومن هؤلاء العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسلمون الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة إلى المدينة وهاجر هو نفسه صلى الله عليه وسلم، مسلمون فريقان، فريق هاجر وهم يسمون المهاجرين، وفريق بقي. الذين بقوا هؤلاء بقوا عندهم إسلام وعندهم توحيد، عندهم عقيدة صافية، ولكن عندهم حب للمال والوطن فلم يريدوا التضحية بالأموال والأوطان ويهاجروا، لم يريدوا ذلك. كالعباس رضي الله. طيب إذن هؤلاء لا شك في إسلامه ولا شك في عقيدته، ولكنهم تعلقهم بأموالهم ليس كصهيب الرومي رضي الله عنه ترك المال لأهل مكة وسافر، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الأرض والمال أيضا وسافر. فالبعض قال لا أترك مالي ولا أترك قرابتي ولا أترك أولادي وبقي في مكة، فهؤلاء أقل درجة طبعا من الذين هاجروا. ولكن قال ولكن بقوا محبة للأهل والمال والوطن، محبة هذا مفعول لأجله. فلما خرجوا إلى بدر، إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين. لما حصلت موقعة بدر الكفار خرجوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا معهم هؤلاء المسلمين، فأخذوا معهم العباس، وقد أسر العباس في المعركة، أخذوا معهم هؤلاء المسلمين ليقاتلوا معهم، فخرجوا وهم كارهون. لماذا هم كارهون؟ أنهم مسلمون، كيف يقاتلوا إخوانهم؟ طيب الصحابة الآن مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقاتلون المشركين، يرون أناسا مع المشركين يرون، فهم يقاتلون، فحدث أن قتل نفر من هؤلاء الذين لم يهاجروا من المسلمين الذين هم في صفوف الكافرين، مسلمون في صفوف الكافرين وخرجوا كارهين، قتل منهم. الصحابة هم يلقون بالرمي، رموا بعضهم فقتل بعضهم وأسر بعضهم ومنهم العباس رضي الله عنه. فلما سمع الصحابة أن من القتلى فلانا وفلانا شق عليهم، حزنوا، هم يعلمون أنهم مسلمون، وقالوا قتلنا إخواننا. الصحابة إذن يشهدون لهم بأنهم إخوانهم، لأنه الله جل قال إنما المؤمنون إخوة. فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هنا قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. طيب هنا هؤلاء الناس بخروجهم مع الكفار لقتال المسلمين هل كفروا؟ لأنهم كارهون. وهذه مسألة ننظر فيها في مسألة يعني صور التولي والمولاة، أنك ممكن أن بعض الكفار يقاتلون المسلمين وبعض المسلمين يساعدون هؤلاء الكفار، يساعدونهم بإمدادهم بالوقود مثلا، بفتح القنوات لهم، والبعض ينضم إلى صفوف الكفار لقتال المسلمين. فأما الذين يمدونهم ويفتحون لهم القنوات ويعطونهم الوقود والأسلحة والأموال فهذه موالاة، ولكن هل هذه موالاة عقيدية أم موالاة عملية؟ هي في الظاهر موالاة عملية، إن اقترنت في القلب، إن اقترنت في القلب بحب نصر المشركين وبحب علو وبحب علو دين الشرك على دين الإسلام، فهذا موالاة عقدية كفرية تخرج من الملة. واضح هذا؟ يعني لما الأمريكان ذهبوا يقاتلون العراقيين أهل العراق، لو انضم إلى الأمريكان بعض المسلمين ويريد هذا الذي انضم إلى الأمريكان أن ينتصر دين الكفر على دين الإسلام فهذا كافر خارج من الملة، كافر خارج من الملة مباشرة. أما لو لم يرد ذلك وإنما خرج لمصلحة ولأهواء ولضغوط ولولي، خرج في القتال لها، فكونه يقاتل ضد المسلمين اختلف فيه العلماء على قوله، قول بأنه كافر حتى ولو لم يكن يريد من قلبه انتصار أهل الكفر، انتصار أهل الكفر ودين الكفر على دين الإسلام. والقول الثاني أنه ليس بكافر لأنه لم يعتقد أبدا ولم يرد أبدا علو دين الكفر على دين الإسلام. أما الذين لم يشاركوا في القتال وإنما سهلوا بعض التسهيلات فهذه موالاة عملية لا تخرج من الملة، وينظر في الأسباب التي من أجلها ساعدوا الكفار. نرجع مرة أخرى، لأنه هل ورد أبدا أن أحدا كفر العباس رضي الله عنه وهو قد خرج يقاتل مع الكفار؟ لا، ولثبوت كره العباس لذلك لقتال المسلمين، ونضرب العباس مثالا. طيب فلما سمع الصحابة رضوان الله عليهم أن من القتلى فلانا وفلانا شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا. طيب قبل أن ننتقل، هل الذين بقوا ولم يهاجروا وبقوا محبة للأموال والأولاد والأوطان أخطأوا أم أصابوا؟ أخطأوا خطأ كبيرا جدا، أخطأوا خطأ كبيرا جدا، لأنه لابد أن يترك الإنسان ماله ووطنه وأرضه. هجرة لله تبارك وتعالى وإثارة لدين الله جل وعلا ولعدم البقاء مع أهل الكفر. فهم أخطأوا ولكن لم يكفروا, أخطأوا ولم يكفروا, هذا الذي يريد الشيخ, هم أخطأوا ولم يكفروا. طيب قال فمن تأمل قصتهم, قصة هؤلاء الذين لم يهاجروا وإنما خرجوا كارهين القتال في صفوف الكافرين وقتل منهم من قتل, وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا, إذن الصحابة يعرفون أن هؤلاء لم يهاجروا وأن هؤلاء فضلوا البقاء محبة للمال محبة للوطن محبة للأقارب على الخروج والهجرة في سبيل الله ولم يكفروهم, ودليل عدم كفرهم أنهم قالوا إخواننا. إذن الصحابة تلقوا هذا العلم من من؟ إذن هذا هو الحقيقة, هذا هو الحق, أنهم وإن لم يهاجروا وإن أثروا المال والأوطان وهو لكنهم ليسوا بكافرين. فالشيخ ينفي عنهم, قال علم أو علم, فمن تأمل قصتهم وتأمل علم أنه لو بلغهم عنهم كلام في الدين, لو بلغهم عنهم كلام في الدين يعني طعن في الإسلام أو كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا قتلنا إخوانا. لو علموا أن الذين لم يهاجروا قالوا كلاما ضد الإسلام أو كلاما في مدح كفر الكفر لما قالوا إخواننا, لما قالوا إخواننا. إذن الشيخ هنا يقول إن الشخص الذي آثر المحبة الأموال والأوطان ولم يهاجر في سبيل الله ولم يترك وطنه وعلم عنه أنه يسيء إلى الإسلام ويسب المسلمين وأنه يزين الكفر ودين الكفر فهذا كافر, أما لو علم عنه غير ذلك فليس بكافر, ولذا قال الصحابة إخواننا. ثم يستفيد الشيخ فيقول فإن الله تعالى قد بين لهم وهم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان, وهو ماذا, ما هو الذي, ما معنى ذلك؟
طعن في الدين.
أيوة نعم, لقوله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقال إن الإكراه إذا الإنسان أكره على فعل الكفر أو قول الكفر مع اطمئنان قلبه بالإيمان فهذا معذور, وهذا حدث مع عمار بن ياسر رضي الله عنهما, لأن عمار بن ياسر من شدة العذاب أجبروه فنطقا بسب الله وبسب دين محمد صلى الله عليه وسلم وبمدح آلهة الكفار, والله عز وجل أنزل ذلك فيه, والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن عادوا فعلوا. والإكراه عارض من العوارض كالخطأ والنسيان والجهل, عوارض ترفع تنزيل الكفر على المعين. قال وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم فإن الملائكة تقول فيما كنتم, لأن هم لما ماتوا مستضعفين في الأرض قالوا فيما كنتم ولم تقل الملائكة لهم قد كفرتم, قالوا فيما كنتم فسألوهم كيف تصدق, ولم يقولوا كيف تصدقكم, لم يقولوا هل أنتم كنتم مؤمنين ومصدقين أم أنتم فيما كنتم, قالوا كنا مستضعفين في الأرض, فلم تقل الملائكة كذبتم لأنهم فعلا كانوا مستضعفين في الأرض. قال قارن الشيخ هنا ما بين يعني مثلا هم لما قالوا كنا مستضعفين في الأرض كانوا صادقين, كانوا صادقين, ولو كانوا كاذبين لقالت الملائكة كذبتم, والشيخ يقول لأن الملائكة لا تتورع عن ذلك عن المعلوم عنه الكذب أن تقول أنت كاذب, واستدل بدليل أن المجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت وهو مجاهد رياء وسمعة أو مجاهد من أجل حماية الوطن حمية لقومه وعصبية لهم وليس قتالا في سبيل الله, لأن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله, فمن قاتل لغير ذلك في إجهاد الطلب, فمن قاتل لغير ذلك فليس في سبيل الله. جهاد الدفع الإنسان بيقاتل دفاعا عن نفسه وماله وأرضه وأهله, في جهاد الطلب الإنسان لا ينبغي أن يخرج في جهاد الطلب أبدا إلا لغرض واحد إعلاء كلمة الله, إعلاء كلمة الله. فهناك مجاهدون يجاهدون وهم يجاهدون رياء, يجاهدون سمعة, يجاهدون من أجل الأوطان, يجاهدون حمية لأهلهم, يجاهدون من أجل الأموال, ولا يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا. فهذا الذي يجاهد ثم يقتل وهو أمام الناس هو شهيد, لكنه عند الله ليس بشهيد. فحين يقول يوم القيامة جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله كذب وتقول ملائكة كذب، لأنه كذب ولا لا؟ طيب إخواننا الذين لم يهاجروا لما قالوا كنا مستضعفين في الأرض، هل قالت الملائكة لهم كذبتم؟ لا، إذن هم صدقوا ولكن أخطأوا في محبة الأوطان والأهل. وتقول الملائكة كذبت، بل قاتلت ليقال جريء، قاتلت ليقال شجاع. وكذلك يقولون للعالم والمتصدق، العالم المرائي، العالم الذي يبتغي بعلمه أن يمدحه الناس، يتعلم ويعلم رياء وسمعة. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، قال وأكثر الدعاة الذين يدعون إلى الله إنما يدعون لأنفسهم، أكثرهم، لأن الإخلاص عزيز. فالبعض يريد أن يدعو ليقال فلان هذا عالم متميز، هذا عالم ما في منه أبدا، والعياذ بالله. فهذا الذي يرائي يوم القيامة لما يقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، يقال كذا، بل تعلمت وعلمت ليقال عالم وقد قيل، فخذوه فيسحبونه على وجهه إلى النار. وكذلك المتصدق، المتصدق نوعان، متصدق يتصدق لوجه الله، يريد أن تكون الصدقة وقاية له من عذاب الله يوم القيامة. وهناك من يتصدق ليراه الناس ويقول هذا محسن، هذا رجل محسن، هذا رجل متصدق، فإن فعل لوجه الناس ويقول تصدقت فيك يقال كذبت، بل تصدقت ليقال جواد أو جواد يعني كريم، يقول هذا إنسان كريم، فهذا مرائي. إذن أي إنسان يوم القيامة يكذب يقال له كذب. هنا المستضعفون في الأرض لما قالوا كنا مستضعفين في الأرض لم يقل لهم كذبتم، إذن كانوا صادقين. هذا الذي يريده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال وأما هؤلاء، من هؤلاء الذين قالوا كنا مستضعفين في الأرض؟ فلم يكذبوهم، يعني لم تكذبهم الملائكة، بل أجابوهم بقولهم، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هو في ناس مستضعفة بحق ولا يستطيعون الهجرة أبدا، هؤلاء معفون عنهم، ولك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذن الذين يبقون ولا يهاجرون على قسمه، قسم مستضعف حقيقة ما يقدر يخرج، إنسان كبير جدا مثل والد أبي بكر الصديق أبو قحافة، ما كان يستطيع مسلم ولا يستطيع الهجرة. وفي نساء ضعيفة لا تستطيع الهجرة، لا تستطيع، وفي أطفال لا يستطيعون الهجرة. فالذين لا يستطيعون فعلا أولئك يعفو الله، عسى لما تأتي بحق الله فيوجد، هي عسى تفيد الاحتمال إلا في حق الله، فإنها تفيد الوجوب، فعسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، هؤلاء يعفو الله عنهم. القسم الثاني الذي يقدر على الهجرة ولكنه لم يهاجر محبة للمال والأوطان والأقارب، فهذا آثم ولكنه ليس بكاف، هذا الذي يقصده الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وإنما يقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. قال فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد. من الذين خرجوا من الوعيد؟ المستضعفون حقيقة حقيقة، فلم يبقى شبهة. لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه، بل قال الله فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري، قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، يعني ليس الإيمان بالكلام فقط، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. إلا إيمان الذي يستقر في القلوب، قول القلب وعمل القلب، ولا بد من أعمال القلب والجوارح لتصدق هذا، والهجرة من أعمال الجوارح، فكان لابد من ذلك، فكان لابد من ذلك. طيب
شيخ ماذا عصفهم الله عنهم؟ ظالمين أنفسهم،
هم ظالمين أنفسهم. القسم الذين لا يستطيعون حيلة لن يكون ظالمين أنفسهم، إنما القسم اللي أثروا محبة الأوطان ومحبة المال والأقارب على الهجرة ظالمين أنفسهم، فأولئك ودول جزاؤهم جهنم وساءت مصيره، جزاؤهم إن أراد الله، إن أراد الله، كما قال الله من يقتل مؤمنا متعبدا فجزاؤه جهنم، قال العلماء فجزاؤه إن أراد الله ذلك. طيب قال الملائكة لم تقل كذبتم لستم مسلمين ولستم مؤمنين، فلم ينفوا عنهم الإسلام ولا الإيمان، بل قالوا فيما كنتم، سألوهم عن المكان الذي هم موجودون فيه، موجودون حيث خرجوا مع المشركين ولو كانوا مكرهين، لأنهم هم السبب في تسلط الكفار عليهم. هم آذوا أنفسهم، لو خرجوا وهاجروا ما وقعوا في هذه المشكلة التي أوقعوا أنفسهم فيها. ولا يجوز مرافقتهم والخروج معهم حبا للمال والأهل ومداراة لكي يبقوا على أموالهم. قال يعني في المستضعفين، يعني لا يعذر إلا من ترك الهجرة عاجزا عنها فإنه معذور، معذور لقول الله عز وجل إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، بشرط لا يستطيعون، فهنا شرط لا يستطيعون حيلة، وهذا الشرط الذين الآخرون لم يكونوا هل كانوا لا يستطيعون حيلة؟ لا، بل كانوا يستطيعون حيلة. كان العباس يقدر على الهجرة وغيره كان يقدر على الهجرة، وكانوا يهتدون السبيل ولم يفعلوا، فقد ارتكبوا إثما، ارتكبوا كبائر أنهم لم يهاجروا. قال الحسن البصري رحمه الله: فليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فالله عز وجل يقول: إليه يصعد الكلم الطيب. هذه إليه يصعد معناها علو الله عز وجل، علو الله، لأنه يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. الكلم الطيب معروف، كل كلام طيب من أعمال الجوارح يصعد إلى الله عز وجل، والعمل الصالح أيضا يرتفع إلى الله تبارك وتعالى. طيب الآن سننتقل إلى الموضوع الثالث، فأي سؤال في الجزء؟ أي محمد؟ طبعا ده مش بعض، ده الكل، ده الإجماع. ما هو هذا دليل صحيح إن يعاملون معاملة الكفار. لذا الذين قتلوا منهم، هل النبي صلى الله عليه وسلم دفع ديتهم؟ إذن لو كانوا يعاملون معاملة المسلمين وقتلهم المسلمون الآخرون خطأ أو عمدا، وجب دفع الدية؟ إذا مات على الكفر، ولكن هؤلاء ماتوا على معصية فليس على الكفر. القول الأول صحيح، وهو أنهم يعاملون معاملة الكفار. يعني الآن لو جاء جيش كافر يقاتلنا ومعهم مسلمون مجبرون، وهذه القضية أنه الأمريكان لما خرجوا لقتال الكفار مثلا، لو فرض أن جيش الدفاع الإسرائيلي، وهذا حقيقة، جيش الدفاع الإسرائيلي لو خرج يعتدي على بلد مسلم، وفي جوه صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي مسلمون من فلسطين، جنود وضباط فلسطينيون، ولكنهم جنود وضباط داخل الجيش الإسرائيلي يقاتلون، ماذا نفعل معهم نحن؟
نقاتل.
في القتال نقتلهم، مظبوط، نقتلهم ونعاملهم معاملة الكافرين. لكن هل هم كفار؟ نرجع إلى قضية اختلاف العلماء في مسألة من خرج للقتال في صف الكافرين. فالبعض قال كالشيخ صالح الشيخ هذا كافر، والبعض قال لا، هذا ليس بكافر، هذه موالاة عملية وهو يأثم إثما عظيما ولكنه ليس بكافر. ففرق ما بين المعاملة والحكم، كنا نعامل معاملة الكافر شيء وكنا نحكم عليه بالكفر شيء ثاني، لأن الله لم يحكم عليه بالكفر، الله لم يقل كذبتم، والملائكة لم تقل كذبتم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هؤلاء كفار، ولكن أخذ الفدية من أسراهم وترك قتلهم. فأخذ الفدية من أسراهم وترك قتلهم دليل أنهم يعاملون معاملة وليسوا كفار. هو ذا اللي يريد الشيخ محمد عبد الوهاب يوصله إلينا، يقول إنهم يعاملون معاملة الكفار وهم آثمون إثما عظيما، ولكن ليسوا كفار، لأن لو كانوا كفار لما قال الصحابة إخواننا، ولما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على كلمة إخواننا، ولما قالت لهم الملائكة فيما كنتم، ولما قال الله لهم فيما كنتم، بل كان الله والملائكة يقولون لهم كذبتم. فأدلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من هو؟ يسألون بهذا إيش؟ لا، الذين قلنا، إحنا قلنا الذين لا يرون عذر الجاهل هذول مكفر فيها، ما لنا علاقة بهم. أنا وضحت الشبهة. نحكم. القتال في صوب الكفار غير السجود لصنم. هناك أفعال كفرية بحتة. فعل كفري متفق عليه، السجود لصنم، السجود للصليب، سب الله عز وجل، إلقاء المصحف، أي شيء من أفعال الكفر هذا كفر مباشر نحكم عليه بكفر مباشر نوعي. لكن القتال في صدور المشركين ماذا نحكم عليه؟ إيه القضية خالص. فرق ما بين إنسان خرج مع جيش الدفاع الإسرائيلي يقاتل المسلمين وشخص يسجد للصليب. الذي يسجد للصليب أحكم عليه مباشرة بأنه ولو لم أقل كذا فأنا كذا، واضح؟ إنسان خرج يقاتل مع الكفار لو كفره واحد نقول له تولى ما توليت، لكن أقول له خذ بالك هناك نقاط. النقطة الأولى أن القتال في صفوف الكفار الصحابة لم يقولوا إلا إخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على قولة إخواننا، الله وملائكته لم يقولوا لهم كذبتم، فهذه أدلة على أنهم ليسوا بكفار. أما المعاملة فيعاملون مثلما يعامل الكفار، فأقتلهم أو أأسرهم أخذ فدية منهم، هذا هو الشرع واضح. فإذا أنا أفرق ما بين من قاتل مع الكفار وبين من سجد للصليب. أفعال الكفر، أفعال الكفر لو قلنا إن فعل الكفر نتوقف فيه وننظر هل استحل أو جحد، هذا قول الجهمية المرجئة. إنما قول أهل الإسلام بمجرد فعل الكفر نحكم بالكفر، ولكن الكفر النوعي، كفر النوع، كفر العين لابد من شروط النوعية. القتال مع المشركين لا أحكم بالكفر وإنما أحكم بالإثم والمعصية، أحكم بالإثم والمعصية، وهذه الأدلة. لسه ما واضحت؟ اتفضل. استعانة بالكفار. الاستعانة بالكفار النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أستعين بالمشرك. هذا سبب في قول بعض العلم أن الاستعانة بالكفار حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أستعين بالمشرك، تمام؟ ولكن لم يقل أن الاستعانة بالكفار كفر، لكن الاستعانة بالكفار على وجهين. الوجه الأول أن الاستعانة بالكفار اسم عظيم، الوجه الثاني أن الاستعانة بالكفار تحتاج إلى تفصيل، لأن يمكن للجيش المسلم أن يحتاج إلى كفار ليكونوا معه. ففي هذه الحالة أخرجهم هيئة كبار العلماء من ذلك، ولذا قالوا أن دخول قوات الحلفاء للقتال مع الجيش السعودي مثلا الذي ضم أفراد من المصريين ومن غيرهم لقتال صدام حين اعتدى على الكويت أجاز ذلك العلماء، واستدلوا بأن المسلمين سيقاتلون مع الروم كما ذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعان بأسلحة صفوان بن أمية واستعار منه أدرعته وأسلحته للقتال، وهذه نوع من الاستعانة. وأثبت ابن حزم رحمه الله إن الاستعانة بالكفار على أن يكونوا تحت إمرة المسلمين لا شيء فيها. الاستعانة بالكفار تحت إمرة المسلمين هذه خفيفة، إنما الاستعانة بالكفار على أن يكون للكفار اليد العليا أو المساواة في ذلك إما إثم وإما تفصيل. أنا أختار التفصيل لأن العلماء علماءنا فصلوا في ذلك ونظر إلى المفسدة والمصلحة الكبيرة جدا. لو كان هناك من يجتاح بهذه المسلمين وسيقضي على أهل الإسلام وعزة المسلمين وسيقضي على شعائر المسلمين وأنا لن أستطيع رده إلا بالاستعانة بمشرك فيجوز ذلك، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بأدراع صفوان بن أمية. أما قوله لا أستعين بمشرك، كان هذا الكلام رجل أتى بأسلحته يهودي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أقاتل معك، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأنا أصح مسلم وأني رسول الله؟ قال لا، قال أرجع فإني لا أستعين بمسلم. وفي الثانية قال ذلك، وفي الثالثة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه سيسلم فأراد أن يجعله يسلم قبل أن يقاتل معه، لأنه إذا قتل قتل شهيدا وإذا انتصر فإنه له فوز المسلمين. فالقضية إذن الآن هناك أفعال يحكم بكفر صاحبها مباشرة، وهناك أفعال فيها ليست كفرا وإنما تحتاج إلى تفصيل في مسألة معرفة ما في القلوب. ففرق ما بين أني أعطي كفارا أموالا ليقاتل المسلمين، أعطيهم أسلحة ليقاتل المسلمين، أفسح لهم قناتي لينطلقوا فيها، وأعطيهم وقود وأمول طائراتهم وطائراتهم ودباباتهم وغيرها بالوقود وغيره، وأعطيهم مياه وأوزعها على جنودهم، أعطيهم رواتب وأجور، هل هذا كفر؟ يعني هذا الأمر فيه تفصيل. لكن السجود لصليب فيه تفصيل، لو قال في تفصيل يبقى مرجئ على طول، مرجئ مباشرة. القاء المصحف في القاذورات، سب الله سب الرسول صلى الله عليه وسلم، التوقف فيه ويكون تفصيل، هذا إرجاء، هذه جهمية والعياذ بالله.
لا نقول عليه لو ظاهره الكفر،
لا ما نقول ظاهره الكفر. المقاتل
لا، الذي يسجد للصليب
لا لا، ما فيش، هو كافر، ولكن تقول لي كافر، يعني هو مثلا اسمه عويس، مثلا عويس سجد للصليب، تقول عويس كافر، لو كافر نوعا، انما كفر عيني هو نفسه لازم اتاكد بشروط الموانع. لو اي واحد قال انا اكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير شر، ما حكمه؟
كافر.
حكمه بقى هو شخص كعين، هو نفسه كافر. طب ما جيت الجنة ساعه ما قالها، حدثت له لوسه فقام قالها، احكم عليه بالكفر كيف؟ ما هو عمار بن ياسر قال قول الكفر، وسب الله وسب محمد صلى الله عليه وسلم ومدح الأصنام، فعله كفر، فعله كفر. أما هو نفسه عمار كافر؟ لا لا، لأن هناك عارض الإكراه، وعارض الإكراه يصرف الفعل إلى غير الكفر. إذا مات قبل من عمار يعني، ولا إذا مات قبل ذلك، وأنا أبحث وراء هذا الذي قال ثم مات، يعني أفترض أن شخص قام قال أنا أكفر بالله، قالها، فتطوع واحد من المتهورين المسلمين في ديش راح قتل، احكم على المقتول بانه كافر برضو نوع. نصلي عليه، نسال الاول ونظل نسال، ربما يكون فعلا حدث له عوارض. اما اذا لم نعلم شيء ولم نعلم وجود عوارض له، فنعتبره كافرا ولا نغسله ولا نصلي عليه ولا نكفنه، وامره الى الله. نحن ندفنه مع الكفار، نلقي نواريه مع الكفار، ويدخل هو إلى الجنة. ولذا سمعنا عن أناس كانوا قساوسة وغيرهم، وكانوا يضمرون الإسلام ويخفونه. نحن لو رأيناهم ميتين نعتبرهم إيش؟ لكن هو عند الله عز وجل في الجنة، حط رحاله فيها، فأنا ما لي علاقة. وأهم شيء عند الله ليس أهم عند المسلمين. بس لما نفرق أخوان ما بين أفعال هي كفر واضح لا ينبغي التوقف فيها أبدا إلا في شروط الموانع لمن ثبت له الإسلام، وأفعال لابد فيها من التفصيل. من الأفعال التي فيها التفصيل القتال في صفوف المشركين، القتال في صفوف المشركين، الموالاة العملية. كل أصحاب الموالاة العملية لا ينبغي أن نحكم لهم بالكفر أبدا، لأن الصحابة قالوا إخواننا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على إخواننا، ولأن الله لم يقل لهم كذبتم، ولأن الملائكة لم تقل لهم كذبتم. إذن هناك شخص، نرجع تاني، انا عندي الان شخصان، شخص قاتل في صفوف الكافرين فقتل ونعلم انه مسلم، وشخص سب الله عز وجل فقتل. الذي سب الله عز وجل فقتل، اصلي عليه اغسله وكفنه؟ لا لا، الا ان علمت علما يقينا وكان مكرها او كان فيه عارض. اما الذي قاتل في صفوف المشركين فقتل، ها اغسله وكفنه واصلي عليه. عرفنا الفرق في الفعلين؟
مثلا احنا في روسيا وفي بلدان اوروبيه نستطيع ان نقوم بشائعه دينيه،
تمام،
ونستطيع الحمد لله ان نقوم بالدعوه. المشكله في اولادنا، يعني كثير من مثلا ابناء بلدي هم جاءوا هنا ليس من اجل انفسهم،
نعم،
جاءوا من اجل اولادهم،
تمام.
نحن لا نخوف الحمد لله على انفسنا، نستطيع أن نعمل الدعوة، لكن نخوف على أولادنا،
تمام.
فكيف هجروا؟
أما هذه الحالة الثانية، أنا قلت لك ثلاثة أحوال، ثلاث أحوال، عشان الحال مؤنث، الراجع أنه مؤنث، ثلاث أحوال. حال الأولى، الإنسان لا يستطيع إقامة شعائر الدين، هذا واجب عليه الهجرة. الحالة الثانية، يستطيع إقامة شعائر الله، فالهجرة في حقه مستحبة، مستحبة. فالهجرة في حق هذا مستحب، سأقف على نفسه والولد منه، لأن ولدك من سعيك، وإلا ليس الإنسان إلا ما سعى، ولدك من سعيك. فمن خاف على أولاده استحب له الهجرة، ومن خاف على أولاده وقال سأستطيع أن أصنع لهم برنامجا وأحيط بهم وأتعاون أنا وإخواني المسلمين في هذه البلد على تنشئة أولادنا على القرآن والدين ونحفظهم إن شاء الله، هذا يبقى. الحالة الثالثة اللي هي حال أنه يدعو الله كما ذكر، ندعو الله تعالى، فإن كنا نستطيع الدعوة إلى الله وإدخال غيرنا في الإسلام، فالحفاظ على أولادنا بقى، فالبقاء أولى. على كلامك انت قلت الاسلام ندعو الناس، انت قلت ذلك، لم تقل انا استطيع اقامه شعائر فقط، انما قلت استطيع اقامه شعائر وادعو غيري الى الاسلام، فاذا في هذه الحاله بقاؤك افضل هناك.
الاولاد لابد ان
ولو إذا كنت تدعو غيرك فأولادك من أولادك من من بعد
أول مش ممكن تستطيع أن تدعو غيرك فأولادك تمشي مدرسة.
خفت على أولادك فأرسلهم أو هاجر معهم إلى هنا. إلى هنا أقصد هنا ليس مصر يعني، إلى بلاد المسلمين، إلى بلاد المسلمين. طيب نكتب هذا الخط. بارك الله فيك. نعم.
قتال الخوارج
ماله؟
جيشي.
يعني قتال ان احنا المسلمين نقاتل الخوارج هذا فرض، بل قتال الخوارج يجب قتالهم حتى وابادتهم ابادة تامة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوهم قتل عاد وثمود، فيجب ان نقتلهم حتى نبيدهم، وهذا ما فعله علي رضي الله عنه، قاتل حتى اباد الخوارج جميعا وهم كلاب جهنم ونقاتلهم.
الجيش الفرنسي مثلا يقاتل الخوارج،
الجيش الفرنسي يقاتل الخوارج؟ لا نشترك معه، لا نشترك معه
في مالي، في مالي
الآن، لا الآن أنا أضربك مثال يعني ربما يبين مسألة مالي. داعش، داعش خوارج، داعش خوارج يكفرون حكام المسلمين وبلاد المسلمين، وهم يريدون التمدد والانتشار في بلاد المسلمين، ولا يفكرون في مهاجمة اليهود في فلسطين ولا تحرير فلسطين ولا الكلام، لأن الخوارج يقتلون الإسلام ويتركون أهل الأمر. فطيب داعش الآن لو فرضنا أن الجيش الأمريكي نزل هو الآن يقاتلهم من الجو، ويبدو أن القتال كرتوني زي حكاية رامبو واليود والكلام ده، لكن نفترض أن الجيش الأمريكي نزل يقاتلهم في البر على الأرض، نقاتل نحن إلى جوار الأمريكان ولا إلى جوار الخوارج؟ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لأن لا يجوز أن نضم الأمريكان في قتال ناس يدعون الإسلام اللي هم الخوارج، لأن الخوارج مختلف في إسلامه والأمريكان متفق على تكفيره، مظبوط؟ فكيف أقاتل من اتفق على كفره مع من اختلف في إسلامه؟ فلا يجوز أن نقاتل إلى جوار الأمريكان ضد الدواعش إلا إذا كان الدواعش سيقتحمون مثلا بلدا كالسعودية كما حدث مع صدام، سيقتحمون وسيقضون على الشعائر، ففي هذه الحالة إذا كان المصلحة أن أقاتل مع الأمريكان على ألا يحتل الأمريكان بلادي، ففي هذه الحالة أقاتل إلى جوار الأمريكان. فالقضية تحتاج العلماء الكبار هم اللي يفصلون في المسائل ويقولون لنا ماذا نفعل. ولذا في مسألة قتال المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية إلى جوار الأمريكان ضد العراق، العلماء هناك اتفقوا على ذلك كابن باز وابن عثيمين وغيره، وتوقف شيخ الألباني رحمه الله، توقف شيخ الألباني رحمه الله، ولما سئل في الجلسات الخاصة ما تقول في قول ابن باز وابن عثيمين، وقال الأمريكان كانوا قادمين في الطريق فلا معنى أن يقال لا يجوز، هم جايين، ويقول الملك فهد استدعاهم، ملك فهد مثلا هم جايين، ملك فهد استدعاهم بدل ما يكونوا قد أتوا غصبا عنه. فدي قضايا خطيرة علماءنا هم اللي يحددوا فيها إذا حدث القتال ضد الدواعش. في مالي تقول الجيش الفرنسي يقاتل الخوارج، الجيش الفرنسي يقاتل الخوارج لأن أصلا مالي كانت محتلة فرنسية، والبلاد التي احتلت وخرج منها المحتل بعضها لا تزال في قبضة المحتل ولو في الحقيقة بعضها، وبعضها تخلص من المحتل تماما. فلا نقول ان ليبيا الان خاضعة للإيطاليين، لا هذا غلط غير صحيح، ليبيا تخلص من الإيطاليين ومصر تخلص من الإنجليز حقيقة، لكن بعض البلاد الأخرى خرج منها المحتل ولكنه بقي يسيطر على كل شيء ويدير كل شيء فيها، فمالي من هذا النوع، مالي من هذا النوع، لا زال الفرنسيين لهم اليد العليا، وإن لم يأتوا بجيوشهم ولا بقوتهم لكن هم الذين يديرون الأحوال كلها في مالي وغيرها. فهنا إذا كان الفرنسيين يقاتلون الخوارج ويكفون شرهم عن باقي المسلمين، يجب على أهل مالي التعاون مع الفرنسيين ضد الخوارج، فلكل حادث حديث ولكل مقام مقام.
وهل نغلى الفرحة بفعل الخوارج قربوا القبور؟
نفرح ولكن ننظر في المفاسد والمصالح. يعني بعض اخواننا لما في التسعينيات في اول التسعينيات ف فرحوا لما أتباع الشيخ مقبل رحمه الله رحمة واسعة هدموا القبور مرتفعة في عدن، وكان هذه فرحة لا قيمة له، لأن طبعا عيد بناء هذه القبور ونكل بالإخوة وعفي عن الشيخ مقبل، علي عبد الله صالح عفى عن الشيخ مقبل، فالمسألة أدت إلى مضرة شديدة جدا. فإن كان المسألة ستؤدي إلى مضرة، لكن إهانة الكفر وهذا شيء يفرحنا، شيء يفرحنا لا شك إنه يفرح. فحنا بنسمع أن داعش فجروا بعض الأضرحة الشيعية بنفرح، لكن ليس هذا تأييدا لداعش، هذا ليس تأييدا لداعش. فرح نحن نفرح بأي بالهدام وثم الأوثان مقر مقرات الشرك ونعتز بعلو الإسلام. فأخواننا كل حاجة لها تفصيل، بس نريد الدرس اليوم ده أهم موضع في السيرة في سلسلة المواضع. الموضع الخامس هو الموضع الأهم. لماذا الأهم؟ مع اللي فات أهم منه، لكن كلكم عارفين الموضوع الأربعة السابقة، النزارة والتحذير من الشرك والأمر بالتوحيد والصبر على المشاق، ده كل الناس عارفين، وإنما هي تذكرة. أما القضية تتنظر قضية فيها تفصيل تهمنا خطيرة وتهمه كل مسلم في كل أنحاء العالم. فاحنا القتال مع المشركين، الموالاة لها صور، الموالاة لها صور، وعلى الحكم العام الموالاة من فعل المنافقين، لقول الله عز وجل: ألم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا وإن قتلتم لننصركم. فإذا فعل المنافقين، لكن هل ارتكاب فعل من أفعال المنافقين يحكم على صاحبه بالنفاق المخرج للملة؟ يعني إذا حدث كذب، لو واحد كذب أقول له أنت منافق ونفاق أكبر، وإذا وعد أخلف أقول له أنت منافق ونفاق أكبر، وإذا أؤتمن خان وإذا عهد غدر وإذا خاص. هذه صفة من صفات المنافقين، ومن صفات المنافقين التحاكم إلى غير شرع الله. ولكن هذه نقول إن من حكم بغير ما أنزل الله كافر كفر أكبر. لا، ما ربنا يقول: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. فهناك صفات للمنافقين، 19 صفة للمنافقين، اللي ارتكب صفة منهم يكون فيه صفة من صفات المنافقين ولا يكون خارجا من الملة. فدي قضايا خطيرة يا شباب، الله يهديكم أصلح حالكم.
بالنسبة لليمن الآن،
اليمن الآن خلاص تسلط عليها الكفر، انتهت، سقطت اليمن في يد الكفار، سقطت اليمن في، والواجب على أهلها الجهاد، الواجب على جميع المسلمين فيها الجهاد. ولكن انتبهوا الوضع في اليمن: الحوثيون كفار كفر أكبر، شيعة واثنى عشرية مجرمون، معظم أهل اليمن زيدية ضالون، تميل قلوبهم إلى الشيعة، هم مسلمون ولكنهم ضالون جدا، تميل قلوبهم إلى الشيعة، والشيعة يغزونهم من زمن وكل يوم يحولون منهم أقساما إلى باقي. هناك أهل السنة المتركزين في تعز وغيرها، أهل السنة، أهل السنة حقيقة هم أهل السنة، وإن كان طبعا فيهم يعني سلفيون بحق وغيرهم. هؤلاء جميعا واجب عليهم الجهاد، ده جهاد إيش؟ دفع، جهاد الدفع، واجب عليهم جهاد الدفع. ولو استطعنا أن نساعدهم يجب المساعدة على الدول الإسلامية، ومن استطاع أن يهاجر للجهاد هناك بشرط إذا رفع الجهاد هناك قبل أن أسافر، قبل أن أقول لك يلا نسافر أنا أو أنت أسافر أنت، لابد الأول من أن نعرف من القائد للجهاد هناك، الراية هناك كيف، ومن الذي يقود الجهاد هناك. يعني يطلع لي بعض الزيدية يجاهد وأروح أنا جاهد مع الزيديين؟ لا، ما ينفعش، لا أقاتل مع الزيديين، لابد أن تتضح الراية والإيمان. فلذا لو واحد قال لي أنا أرى في أنت تقول كفار استولوا على اليمن، أنا ذهب وجاهد، تجاهد تحت راية من؟ تجاهد مع من؟ ما يصلح، لا يصلح. فالآن على أهل اليمن جهاد الدفع، وعلى غيرهم جهاد الطلب بشرط الذي ذكرته لك. لو قامت دولة إسلامية الآن وقالت أنا سأدخل في اليمن أطرد الكفار منها، تكون دولة جزاها الله خيرا ويجب على المسلمين مساعدتها. لنفترض أن مصر قالت سنرسل الجيوش لقتال الحوثيين، هذا شيء عظيم، إمام وكل شيء. لو السعودية قالت، لأن السعودية قبل ذلك دخلت لقتال الحوثيين، دخلت وشاركت بالقتال، هذا جهاد. فمسائل خطيرة، الله يصلح الحال.
والجيش الرسمي للدولة
ما في جيش رسمي،
ما في
هذا جيش، هذا جيش كله كان معظمه زيدي وتحت القيادة الزيدية، هذا زيدي هم كلهم والقيادات وعلي عبد الله صالح والناس كلهم يبحثون عن مصالح خاصة. ما نذهب، ما في احد فينا يذهب الى اليمن، لا يصلح. ولو واحد قال انا اذهب لطلب العلم اروح للمشايخ اللي هناك الشيخ الوصابي، لا لا تذهب، لا تدخل اليمن ابدا الان، لا تذهب، لا تقول انا ذاهب اطلب العلم عند الشيخ فلان ولا، لا لا ما يصلح، بلاد منكوبه نسال الله العافيه. طب اتفضل عشان الاقامه. اتفضل.
بس كان النتيجه يعني الجزيره يعني يسجد للصانع
والصلاة،
لا نقول فيه تفصيل، نحكم عليه
بالمؤمن. لا تفصيل من ناحية العين،
العين
انما النوع لا، ما في تفصيل نهائي. لو قلت فيه تفصيل انت مرجع على طول. مجرد ما سجد للصليب هذا كافر، مجرد ما سب الله هذا كافر، مجرد ما سب الرسول هذا كافر، ولكن نوعا بقى اذا كان ثابت له الاسلام.
الذي قتل في سفر،
لا هذا امر اخر. لا
شبيه للامثله مثل ذلك.
ضربت الأمثلة؟
لا، مثل قتال مع الكفار.
ما هو عباس خرج يقاتل مع كفار مكة ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ده أعظم مثال ضربه الله وضربه التاريخ وضربه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني القتال ما كان لمصالح، القتال كان لقتل لهدم دين الإسلام، كان القتال لهدم دين الإسلام، ما كان لأي مصالح. الآن القتال لمعظم المصالح. تفضل ابقى محمد ازرق بجان. عليكم السلام. تفضل تفضل اسال لعل احد ان يستفيد ولا.
نعم
تفضل اسال. الذي يريد ان يستفيد ويبقى اهلا وسهلا، هذا ليس خاصا. نعم.
فيها احد الاخوه الشيخ يشتغل في استعمل في جهاز المخابرات.
طيب.
في ليبيا.
تمام.
فلما قامت الثوره وراح من العمال المصريين يشتغلوا، كانوا قدم دعوه للجهاد. فلما قامت الثوره وكذا فالشخص اللي مقدم دعوه سافر لهم مصر وبس حرك الدعوه باسمه الرباعي. الشخص الثاني اللي هو واخذ منه المال جاء وقدم المال.
تمام.
المقدم المال قدم المال للضابط في
المخابرات.
الضابط هي عنده يعني شيء من
الورع،
من العلم والبصيره والورع والتقوى يعني. الله احسبه، الله حسيبه احسبه يعني على خير. فهو يسال يقول ان المال هذا تو في حوزتي، وفي نفس الوقت لو اني عادت السفاره اخبر من نعمل بالسفاره انه
في المخابرات مشكله
سيضيع المال وأنه لا يصل إلى صاحبي.
تمام.
وهو يعني من كم سنة، من 3 سنوات أو 4 سنوات يبحث عن هذا الشخص، لكن
ما شاء الله بل جزي خير. ما شاء الله.
هو يقول ماذا أفعل هذا الناس؟
جيد، سؤال عظيم، خير وبركة. في غيره؟
فيه سؤال.
طيب، هو الآن يعتبر أمين على المال، والأمين على المال سؤال للمصري، هو يحتفظ بهذا المال عنده بنية انه اذا ظهر المصري او اي احد من تبعه واستطاع ان يعطيه فيعطيه المال، يعتبر امانة عنده.
نعم.
حتى اذا ظهر المصري او تمكن من الوصول اليه باي وسيلة من الوسائل او اتصل به باي وسيلة من الوسائل اعطاه المال، الا ما تمكن يظل محتفظا بهذا المال على صفة الامانة.
وهو يقول يعني مثلا هل انتقل المال واذا جاء المصري
نعطيه بالمال الخاص؟ ده هذا احسان. لا، هذا احسان ليس يلزم. هو يقول اتصدق مثلا بهذا المال على ثواب المصري مثلا، لكن بنيه ان ظهر المصري وطلب ماله اقول له انا تصدقت به، تريد اعطيك من عندي، ياخذ من عندي ان شاء الله.
استفق يا شيخ، استفق المال فاذا جاء اعطاه بدلا.
هذا يتحول المال من امانه الى دين. خد بالك في فرق بين الأمانة والدين، في فرق بين الأمانة والدين. فأنا إذا أنا أعطيتك مالا على سبيل الأمانة لك أن تحوله إلى دين، لك أنت أن تحوله إلى دين. الفرق بين الأمانة والدين، الأمانة أن أنت لو محتفظ بالمال ثم حصلت جائحة أو لصوص هجموا عليه أو حريق حصل وراح المال، مالي حاجة عندك. لكن لو حولته إلى دين يظل عليك دين مهما حدث لك. فكان الزبير بن العوام رضي الله عنه يحول الأمانات التي عنده إلى ديون، وأدى الله عز وجل عنه. فهو الشخص هذا الذي عنده المال إما أن يبقى أمينا يحتفظ بالمال للمصري إلى أن يظهر المصري في أي يوم وفي أي ظروف، أو أنه ينفقه هو على نفسه ويتحول المال في حق إلى دين. فإذا ظهر المصري أعطاهم دين.
وإن لم يظهر
هو دين. يبقى دين في ذمته وعنده النية الصافية ويبلغ ورثته.
هو لا يريد من هذا الباب.
طيب يريد ايه الباب؟ يريد ينفقه في سبيل الله احسانا.
ينفق المال
جزاء الله خير.
او يتخلص من المال. هو
ما هو لا ما هو التخلص منه مشكلة. يتخلص منه ازاي؟ ما هو الان
هو قصدي يتخلص يعني يبحث.
ما هي وقعت الامين عليه وقعت عليه. هو الان امين. له ان يتحول الى مدين وله ان وله ان يستحطاط ان يكون محسنا يتصدق بهذا المال كله.
نعم.
ولكن بنيه اذا ظهر المصري يوم الايام يعطيه من عنده. هذا هي هي.
نعم. المسألة الثانية فيها عمارات مختصرة من الدولة
مباني.
هل يجوز العمل في هذه العمارات مثلا من السباكة
طب ما هي مختصرة من ومن الذي اغتصبها؟
هو اغتصبها من الشعب يعني
الناس الهمج يعني.
نعم.
في الثورة المشؤومة.
نعم.
طيب هي ملك من؟
هي في الأصل هي ملك الدولة.
والدولة كانت تعدها لماذا؟ لإيش؟
للتوزيعها.
لها نظام وجدول للتوزيع.
أيوة.
هذا حرام اغتصاب هذه الآراء.
لا السؤال هو عن العمل. يعني لما الناس اغتصبوا وسكنوا في هل يجوز مثلا للسباك أو لل
إذا كان هؤلاء المغتصبون لما اغتصبوها اغتصبوا بنية إن لو تم التوفيق الأوضاع سيدفعون إلى الدولة و يأخذونها بحق فهذه يجوز العمل عندهم. أما نصبوها وطناش كده أكل مال بالباطل فلا يجوز إعانة المغتصب والسباكة والكرم من باب الإعانة.
السؤال الأخير يعني في ساحات الاعتصام اللي كان
يفعل أعوذ بالله
الأخوان فكان يعطوا مال للمعتصمين.
نعم.
ونشجعهم على
أعطوهم طعام وكنتاكي.
نعم. في شخص كان يخرج أحيانا لكن هو بجوار الساحة.
طيب بياخذ في الأموال.
وهو فقير جدا يعني.
هينا.
يعطونه مال.
نعم.
فهم أعطوه قيمة مالية.
نعم.
بس لأن كانت ظروفه.
تمام.
لكن هو لله الحمد من يعني.
ما يشارك ولا يقتنع في الثورات.
لا هو فاق يعني من.
عنده
من غفلته يعني.
هينا.
لكن عنده جزء من المال. لما كان
هذا مال حلال
على رأس
هذا مال طيب هذا مال حلال.
هو يسأل هل يحق لي أن نأخذ هذا المال
لأن إذا
المال
إذا لا يريد يبعثه لنا احنا.
هو المال يعني ذكرنا أحد الأخوة أن له تقريبا 3 سنوات في حسابه ولم يتصرف فيه.
لا يتصرف يأخذ راحته. هذا مال حلال. لو الإخوان قم وزعوا علينا الآن في 25 يناير يوم الأحد القادم وقالوا تعالوا خذوا كذا طبعا هنرفضهم ونرد عليهم تركونا الاموال ناخذها نشبع بها ننبسط بها هذا غنيمه للمجرمين.
شكرا
الله
فيك. يبقى درس واحد
بقي درس واحد.
ما اي كتاب سناخذ لكي نطلبه من المكتبه؟
طيب نخبركم ان شاء الله لان احنا غدا الجمعه وليس هناك درس الجمعه.
شيخ بارك الله فيك. بالنسبة لمسألة الاغتصاب إذا بنت الدولة عمارات ومباني ولم تعين بعد الأشخاص فهل هناك فرق بين إذا عينت أن هذه العمارات
هذه
فلان
نسيب.
وفلان
نعم.
أو هذه لم لا تعينها حتى
نعم هناك فرق. لو عينت يكون هذا اغتصاب تام. أما لو لم تعين فالشعب كله له حظ في هذه المباني والأراضي لأن ما هو ملك الدولة وملك الشعب كله. الذي يأخذ شيئا له فيه حظ غير الذي يأخذ شيئا ليس له فيه حظ. فهو إن أخذها وقدنا وضعه بعد ذلك فله ذلك.
يعني إذا اغتصبها وقد عينت يكون
مطالب
من جهة حق شخص واحد
مطالبة شخصية. أما هذه مطالبة الدولة وله حق فيها. ولذا من سرق من مال الدولة لا تقطع يده. من سرق من مال الدولة واحد سرق من بنك مركزي أو سرق من أي مال عام للدولة لا تقطع يده لأنه له حظ فيه. ولو واحد في المليار
هي هناك اشترت الدولة تضع الأراضي وبنت عليها المساكن.
نعم.
اتفاق بين صاحب قطعة الأرض
والشركات البنية
أن يأخذ منها نصيب.
اي نعم.
يعني مثلا من العمارة مثلا يأخذ
شيء شقة
مثلا شقة أو اثنين أو
تمام.
فلما
حدث اللخبطة دي احتل الحمراء كلها.
لم تتم العمارة.
المبنى لم يتم. اي نعم.
فهو
اخذ المبنى كله.
انا مقتصر. فهو يحق له في مقدارنا ما كان معد.
هذا يحق له المقدار نعم، لكن الباقي هو على اكل مال بالوفر. ربنا يحفظنا وياكم بارك الله فيكم. عبد العزيز.
في شيخ الخمائر. يقول السديد
المقصود افتكرتم كلامنا في الشيخ علي عبد العزيز موسى الذي ليس الذي عنده شيء لسه. الشيخ عبد العزيز موسى من اهل السنه وليس عليه اي شيء، واول امس الشيخ حسن البنا ذكر اسماء الدعاء المشايخ اللي هو يسميه المشايخ يعني السنيه، وذكر من الشيخ علي عبد العزيز موسى. فلا توقف في الشيخ، لا توقف نهائيا في الشيخ الحمد لله.
في الزوايا خبايا شيخ يعدون كتاب القول السديد في مقاصد التوحيد لابن سعدي دكتور مختصر
عارفه. طيب اصبروا غدا اليوم ان شاء الله ولا غدا المغرب؟
اليوم ان شاء الله المغرب يا شيخ.
العشاء
الموضع الخامس يعني الدرس الخامس من السيرة قصة الهجرة، وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها، ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها، وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وتزيين دين المشركين، ولكن محبة للأهل والمال والوطن. فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين، فقتل بعضهم بالرمي والرامي لا يعرفه. فلما سمع الصحابة أن من القتلى فلانا وفلانا شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إلى قوله عز وجل وكان الله غفورا رحيما. قال فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة رضوان الله عليهم قتلنا إخواننا علم أنه لو بلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا قتلنا إخواننا، فإن الله تعالى قد بين لهم هم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان بقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم، فإن الملائكة تقول فيما كنتم ولم يقولوا كيف تصديقكم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض ولم يقولوا كذبتم، مثلما يقول الله والملائكة للمجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت بل قاتلت ليقال جريء، وكذلك يقولون للعالم والمتصدق كذبت بل تعلمت ليقال عالم وتصدقت ليقال جواد أو جواد. وأما هؤلاء فلم يكذبوهم بل أجابوهم بقولهم قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ويزيد ذلك إيضاحا للعارف والجاهل الآية التي بعدها وهي قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد فلم يبق شبهة، لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه بل قال الله فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون، ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري رحمه الله قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وذلك أن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. هذا الموضع الخامس من أعظم المواضع، يقول في قصة الهجرة والهجرة فيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها، لأن الهجرة ترك بلاد المشركين، ترك المصالح من أجل الله تبارك وتعالى، تضحية بالأموال والأوطان، بل تضحية بالأهل والأقارب والأولاد من أجل تخليص وتصفية دين الله تبارك وتعالى. ويقول الشيخ الفوزان رحمه الله: والهجرة في الشرع هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لأجل الدين، من بلد يكون كله شرك وبلد ينتقل منه الإنسان ليترك هذا الشرك إلى بلد فيه دين الإسلام، وهذا فرض واجب على كل مسلم لا يستطيع أن يقيم شعائر الله. فالذين يعيشون في بلاد الكفر إذا لم يتمكنوا من إقامة شعائر الله، يعني الصلوات جماعة مثلا، الصيام والحج والزكاة، إذا لم يستطيعوا إقامة هذه الشعائر وضيق عليهم ضيقا شديدا فيها، صارت الهجرة في حقهم فرضا واجبا، فرضا واجبا. الهجرة في الشرع لا تنتهي، لا تنتهي أبدا، ولكن الهجرة من مكة إلى المدينة انتهت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. أما الهجرة من غير مكة إلى بلاد الإسلام فإنها مستمرة إلى يوم الدين، على أن يكون البلاد التي يسود فيها الشرك ولا يمكن للمسلمين فيها أن يقيموا شعائر الله تصير الهجرة في حقهم واجبة. أما البلاد الكفر التي يستطيع المسلمون فيها أن يقيموا شعائر الله وأن يصوموا وأن يتصدقوا وأن يحجوا وأن يزكوا، فإنهم يستحب لهم الهجرة منها إلى بلاد الإسلام تكثيرا لسواد المسلمين. أما إن بقوا فيها فهذا مباح لهم، وإن بقوا فيها ومارسوا الدعوة وصار الناس يدخلون على أيديهم في الإسلام صار بقاؤهم أفضل من هجرتهم. إذن الهجرة الآن الهجرة الآن على ثلاثة أحوال، الهجرة الآن على ثلاثة أحوال. حال الأولى أن الإنسان لو في بلاد كأذربيجان مثلا، أذربيجان هذه إخواننا يذكرون أنهم لا يستطيعون صلاة جمعة، ما في صلاة جمعة ولا يستطيعون صلاة الجماعة ولا يستطيعون وجود درس علم، بل هم يتخفون في البيوت ويلتقون سرا، وإذا علم ذلك نكل بهم كذلك. فإخواننا هناك ينصحون بترك هذه البلاد والهجرة منها. والحالة الأولى أنه لا يستطيعون إقامة شعائر الله. الحالة الثانية مثل باقي بلاد الكفر، أن الإنسان يعيش في فرنسا في كندا في أستراليا ويستطيع أن يصلي ويستطيع أن يوم الجمعة أن يجد مكانا يصلي فيه جماعة واوا، فهؤلاء يستحب لهم الهجرة ولا تجب. وأما الذين يعيشون في هذه البلاد ويستطيعون الدعوة إلى الله ويدخل الناس على أيديهم في دين الإسلام، فهؤلاء بقاؤهم فيها أولى من هجرتهم إلى بلاد الإسلام. هذه مسألة عارضة ولكنها متصلة بالهجرة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يركز في مسألة الهجرة على، طيب نقرأ بس كلام الشيخ الفوزان سريع يعني. قال: والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة. الهجرة من غير مكة، نقولنا خلاص مكة صارت دار إسلام وتتظل دارا للإسلام إلى يوم الدين. فالذي لا يقدر على إظهار دينه في بلاد المشركين يجب عليه أن يهاجر إلى بلد يقدر فيه على إظهاره. فإن كان في بلد كافرة وإن قال أنا مسلم قتلوه فإنه لابد أن يهاجر. فإن لم يهاجر وهو يقدر على الهجرة، إذن هناك شرط أن يكون قادرا على الهجرة، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يعني هم كاذبون يستطيعون الهجرة ولكنهم آثروا أن يبقوا في بلاد الكفر وأن يتخفوا وأن لا يظهروا إسلاما ولا شعائر، فهؤلاء يستحقون دخولا. قال: وسبب نزول الآية أنه لما كانت غزوة بدر كان مع المشركين أناس من المسلمين بقوا في مكة ولم يهاجروا شحا بوطنهم وبلدهم. هنا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول انه مرادنا مسألة من مسائلها، مسألة من مسائل الهجرة، وهي ان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وتزيين دين المشركين، ولكن محبة للأهل والمال والوطن، ومن هؤلاء العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا المسلمون الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة إلى المدينة وهاجر هو نفسه صلى الله عليه وسلم، مسلمون فريقان، فريق هاجر وهم يسمون المهاجرين، وفريق بقي. الذين بقوا هؤلاء بقوا عندهم إسلام وعندهم توحيد، عندهم عقيدة صافية، ولكن عندهم حب للمال والوطن، فلم يريدوا التضحية بالأموال والأوطان ويهاجروا، لم يريدوا ذلك، كالعباس رضي الله عنه، كالعباس رضي الله عنه. طيب، إذا هؤلاء لا شك في إسلامه ولا شك في عقيدته، ولكنهم تعلقهم بأموالهم ليسوا كصهيب الرومي رضي الله عنه، ترك المال لأهل مكة وسعى، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الأرض والمال أيضا وسعى. فالبعض قال لا أترك مالي ولا أترك قرابتي ولا أترك أولادي وبقي في مكة، فهؤلاء أقل درجة طبعا من الذين هاجروا، ولكن قال ولكن بقوا محبة للأهل والمال والوطن، محبة هذا مفعول لأجله. فلما خرجوا إلى بدر، إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين. لما حصلت موقعة بدر الكفار خرجوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا معهم هؤلاء المسلمين، فأخذوا معهم العباس، وقد أسر العباس في المعركة، أخذوا معهم هؤلاء المسلمين ليقاتلوا معهم، فخرجوا وهم كارهون. لماذا هم كارهون؟ أنهم مسلمون، كيف يقاتلوا إخوانهم؟ طيب، الصحابة الآن مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقاتلون المشركين، يرون أناسا مع المشركين، يرون فهم يقاتلون، فحدث أن قتل نفر من هؤلاء الذين لم يهاجروا من المسلمين الذين هم في صفوف الكافرين، مسلمون في صفوف الكافرين وخرجوا كارهين، قتل منهم. الصحابة هم يلقون بالرمي، رموا بعضهم فقتل بعضهم وأسر بعضهم، ومنهم العباس رضي الله عنه. فلما سمع الصحابة أن من القتلى فلانا وفلانا شق عليهم، حزنوا، هم يعلمون أنهم مسلمون، وقالوا قتلنا إخواننا. الصحابة إذن يشهدون لهم بأنهم إخوانهم، لأنه الله جل قال إنما المؤمنون إخوة. فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هنا قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. طيب، هنا هؤلاء الناس بخروجهم مع الكفار لقتال المسلمين هل كفروا؟ لأنهم كارهون. وهذه مسألة ننظر فيها في مسألة يعني صور التولي والمولاة، أنك ممكن أن بعض الكفار يقاتلون المسلمين وبعض المسلمين يساعدون هؤلاء الكفار، يساعدونهم بإمدادهم بالوقود مثلا، بفتح القنوات لهم، والبعض ينضم إلى صفوف الكفار لقتال المسلمين. فأما الذين يمدونهم ويفتحون لهم القنوات ويعطونهم الوقود والأسلحة والأموال فهذه موالاة، ولكن هل هذه موالاة عقيدية أم موالاة عملية؟ هي في الظاهر موالاة عملية، إن اقترنت في القلب، إن اقترنت في القلب بحب نصر المشركين وبحب علو وبحب علو دين الشرك على دين الإسلام، فهذا موالاة عقدية كفرية تخرج من الملة. واضح هذا؟ يعني لما الأمريكان ذهبوا يقاتلون العراقيين، أهل العراق، لو انضم إلى الأمريكان بعض المسلمين ويريد هذا الذي انضم إلى الأمريكان أن ينتصر دين الكفر على دين الإسلام، فهذا كافر خارج من الملة، كافر خارج من الملة مباشرة. أما لو لم يرد ذلك وإنما خرج لمصلحة ولأهواء ولضغوط ولولي، خرج في القتال لها. فكونه يقاتل ضد المسلمين اختلف فيه العلماء على قوله، قول بأنه كافر حتى ولو لم يكن يريد من قلبه انتصار أهل الكفر، انتصار أهل الكفر ودين الكفر على دين الإسلام. والقول الثاني أنه ليس بكافر لأنه لم يعتقد أبدا ولم يرد أبدا علو دين الكفر على دين الإسلام. أما الذين لم يشاركوا في القتال وإنما سهلوا بعض التسهيلات فهذه موالاة عملية لا تخرج من الملة، وينظر في الأسباب التي من أجلها ساعدوا الكفار. نرجع مرة أخرى، لأنه هل ورد أبدا أن أحدا كفر العباس رضي الله عنه وهو قد خرج يقاتل مع الكفار؟ لا. ولثبوت كره العباس لذلك لقتال المسلمين، ونضرب العباس مثالا. طيب، فلما سمع الصحابة رضوان الله عليهم أن من القتلى فلانا وفلانا شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا. طيب قبل أن ننتقل، هل الذين بقوا ولم يهاجروا وبقوا محبة للأموال والأولاد والأوطان أخطأوا أم أصابوا؟ أخطأوا خطأ كبيرا جدا، أخطأوا خطأ كبيرا جدا، لأنه لابد أن يترك الإنسان ماله ووطنه وأرضه هجرة لله تبارك وتعالى وإثارا لدين الله جل وعلا ولعدم البقاء مع أهل الكفر. فهم أخطأوا ولكن لم يكفروا، أخطأوا ولم يكفروا، هذا الذي يريده الشيخ، هم أخطأوا ولم يكفروا. طيب، قال: فمن تأمل قصتهم، قصة هؤلاء الذين لم يهاجروا وإنما خرجوا كارهين القتال في صفوف الكافرين وقتل منهم من قتل، وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا، إذن الصحابة يعرفون أن هؤلاء لم يهاجروا وأن هؤلاء فضلوا البقاء محبة للمال محبة للوطن محبة للأقارب على الخروج والهجرة في سبيل الله، ولم يكفروهم، ودليل عدم كفرهم أنهم قالوا إخواننا. إذن الصحابة تلقوا هذا العلم من من؟ إذن هذا هو الحقيقة، هذا هو الحق، أنهم وإن لم يهاجروا وإن أثروا المال والأوطان وهو لكنهم ليسوا بكافرين. فالشيخ ينفي عنهم، قال: علم أو علم، فمن تأمل قصتهم وتأمل علم أنه لو بلغهم عنهم كلام في الدين، لو بلغهم عنهم كلام في الدين يعني طعن في الإسلام أو كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا قتلنا إخوانا. لو علموا أن الذين لم يهاجروا قالوا كلاما ضد الإسلام أو كلاما في مدح كفر الكفر لما قالوا إخواننا، لما قالوا إخواننا. إذن الشيخ هنا يقول إن الشخص الذي آثر المحبة الأموال والأوطان ولم يهاجر في سبيل الله ولم يترك وطنه وعلم عنه أنه يسيء إلى الإسلام ويسب المسلمين وأنه يزين الكفر ودين الكفر فهذا كافر، أما لو علم عنه غير ذلك فليس بكافر، ولذا قال الصحابة إخواننا. ثم يستفيد الشيخ فيقول: فإن الله تعالى قد بين لهم وهم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان. وهو ماذا؟ ما هو الذي ما معنى ذلك؟
طعن في الدين.
أيوة نعم، لقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقال إن الإكراه إذا الإنسان أكره على فعل الكفر أو قول الكفر مع اطمئنان قلبه بالإيمان فهذا معذور. وهذا حدث مع عمار بن ياسر رضي الله عنهما، لأن عمار بن ياسر من شدة العذاب أجبروه فنطقا بسب الله وبسب دين محمد صلى الله عليه وسلم وبمدح آلهة الكفار، والله عز وجل أنزل ذلك فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن عادوا فعلوا. والإكراه عارض من العوارض كالخطأ والنسيان والجهل، عوارض ترفع تنزيل الكفر على المعين. قال: وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم، فإن الملائكة تقول فيما كنتم، لأن هم لما ماتوا مستضعفين في الأرض قالوا فيما كنتم، ولم تقل الملائكة لهم قد كفرتم، قالوا فيما كنتم، فسألوهم كيف تصدق، ولم يقولوا كيف تصدقكم، لم يقولوا هل أنتم كنتم مؤمنين ومصدقين أم أنتم فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فلم تقل الملائكة كذبتم، لأنهم فعلا كانوا مستضعفين في الأرض. قال قارن الشيخ هنا ما بين يعني مثلا هم لما قالوا كنا مستضعفين في الأرض كانوا صادقين، كانوا صادقين، ولو كانوا كاذبين لقالت الملائكة كذبتم. والشيخ يقول لأن الملائكة لا تتورع عن ذلك، عن المعلوم عنه الكذب، أن تقول أنت كاذب. واستدل بدليل أن المجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت، وهو مجاهد رياء وسمعة، أو مجاهد من أجل حماية الوطن حمية لقومه وعصبية لهم، وليس قتالا في سبيل الله، لأن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمن قاتل لغير ذلك في إجهاد الطلب، فمن قاتل لغير ذلك فليس في سبيل الله. جهاد الدفع، الإنسان بيقاتل دفاعا عن نفسه وماله وأرضه وأهله. في جهاد الطلب الإنسان لا ينبغي أن يخرج في جهاد الطلب أبدا إلا لغرض واحد، إعلاء كلمة الله، إعلاء كلمة الله. فهناك مجاهدون يجاهدون، وهم يجاهدون رياء، يجاهدون سمعة، يجاهدون من أجل الأوطان، يجاهدون حمية لأهلهم، يجاهدون من أجل الأموال، ولا يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا. فهذا الذي يجاهد ثم يقتل وهو أمام الناس هو شهيد، لكنه عند الله ليس بشهيد. فحين يقول يوم القيامة جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله كذب، وتقول الملائكة كذب، لأنه كذب ولا لا. طيب إخواننا الذين لم يهاجروا لما قالوا كنا مستضعفين في الأرض، هل قالت الملائكة لهم كذبتم؟ لا، إذن هم صدقوا، ولكن أخطأوا في محبة الأوطان والأهل. وتقول الملائكة كذبت، بل قاتلت ليقال جريء، قاتلت ليقال شجاع. وكذلك يقولون للعالم والمتصدق، العالم المرائي، العالم الذي يبتغي بعلمه أن يمدحه الناس، يتعلم ويعلم رياء وسمعة. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، قال وأكثر الدعاة الذين يدعون إلى الله إنما يدعون لأنفسهم، أكثرهم، لأن الإخلاص عزيز. فالبعض يريد أن يدعو ليقال فلان هذا عالم متميز، هذا عالم ما في منه أبدا، والعياذ بالله. فهذا الذي يرائي يوم القيامة لما يقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك يقال كذا، بل تعلمت وعلمت ليقال عالم، وقد قيل فخذوه، فيسحبونه على وجهه إلى النار. وكذلك المتصدق، المتصدق نوعان، متصدق يتصدق لوجه الله، يريد أن تكون الصدقة وقاية له من عذاب الله يوم القيامة. وهناك من يتصدق ليراه الناس ويقول هذا محسن، هذا رجل محسن، هذا رجل متصدق، فإن فعل لوجه الناس ويقول تصدقت فيك يقال كذبت، بل تصدقت ليقال جواد أو جوال، يعني كريم، يقول هذا إنسان كريم، فهذا مرائي. إذن أي إنسان يوم القيامة يكذب يقال له كذب. هنا المستضعفون في الأرض لما قالوا كنا مستضعفين في الأرض لم يقل لهم كذبتم، إذن كانوا صادقين. هذا الذي يريده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال وأما هؤلاء، من هؤلاء الذين قالوا كنا مستضعفين في الأرض؟ فلم يكذبوهم، يعني لم تكذبهم الملائكة، بل أجابوهم بقولهم، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هو في ناس مستضعفة بحق ولا يستطيعون الهجرة أبدا، هؤلاء معفون عنهم، ولك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذن الذين يبقون ولا يهاجرون على قسمين، قسم مستضعف حقيقة ما يقدر يخرج، إنسان كبير جدا مثل والد أبي بكر الصديق أبو قحافة، ما كان يستطيع مسلم ولا يستطيع الهجرة، وفي نساء ضعيفة لا تستطيع الهجرة، لا تستطيع، وفي أطفال لا يستطيعون الهجرة. فالذين لا يستطيعون فعلا أولئك يعفو الله، عسى عسى وعسى لما تأتي في حق الله فهي وجب، هي عسى تفيد الاحتمال، إلا في حق الله فإنها تفيد الوجوب، فعسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، هؤلاء يعفو الله عنهم. القسم الثاني الذي يقدر على الهجرة ولكنه لم يهاجر محبة للمال والأوطان والأقارب، فهذا آثم ولكنه ليس بكاف، هذا الذي يقصده الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وإنما يقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. قال فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد. من الذين خرجوا من الوعيد؟ المستضعفون حقيقة حقيقة. فلم يبقى شبهة. لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه، بل قال الله فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري، قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، يعني ليس الإيمان بالكلام فقط، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. إلا إيمان الذي يستقر في القلوب، قول القلب وعمل القلب، ولا بد من أعمال القلب والجوارح لتصدق هذا، والهجرة من أعمال الجوارح، فكان لابد من ذلك، فكان لابد من ذلك. طيب.
شيخ ماذا عصفهم الله عنهم ظالمين أنفسهم؟
هم ظالمين أنفسهم. القسم الذين لا يستطيعون حيلة لم يكن ظالمين أنفسهم، إنما القسم اللي أثروا محبة الأوطان ومحبة المال والأقارب على الهجرة ظالمين أنفسهم، فأولئك ودول جزاؤهم جهنم وساعة مصيرة. جزاؤهم إن أراد الله، إن أراد الله، كما قال الله من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال العلماء فجزاؤه إن أراد الله ذلك. طيب. قال الملائكة لم تقل كذبتم لستم مسلمين ولستم مؤمنين، فلم ينفوا عنهم الإسلام ولا الإيمان، بل قالوا فيما كنتم، سألوهم عن المكان الذي هم موجودون فيه، موجودون حيث خرجوا مع المشركين ولو كانوا مكرهين، لأنهم هم السبب في تسلط الكفار عليهم. هم آذوا أنفسهم، لو خرجوا وهاجروا ما وقعوا في هذه المشكلة التي أوقعوا أنفسهم فيها. ولا يجوز مرافقتهم والخروج معهم حبا للمال والأهل ومداراة لكي يبقوا على أموالهم. قال يعني في 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 المستضعفين، يعني لا يعذر إلا من ترك الهجرة عاجزا عنها، فإنه معذور، معذور لقول الله عز وجل إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان بشرط لا يستطيعون، فهنا شرط لا يستطيعون حيلة، وهذا الشرط الذين الآخرون لم يكونوا هل كانوا لا يستطيعون حيلة؟ لا، بل كانوا يستطيعون حيلة. كان العباس يقدر على الهجرة وغيره كان يقدر على الهجرة، وكانوا يهتدون السبيل ولم يفعلوا، فقد ارتكبوا إثما، ارتكبوا كبائر أنهم لم يهاجروا. قال الحسن البصري رحمه الله فليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فالله عز وجل يقول إليه يصعد الكلم الطيب، هذه إليه يصعد معناها علو الله عز وجل، علو الله، لأنه يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب معروف، كل كلام طيب من أعمال الجوارح يصعد إلى الله عز وجل، والعمل الصالح أيضا يرتفع إلى الله تبارك وتعالى. طيب الآن سننتقل إلى الموضوع الثالث، فأي سؤال في الهجرة؟ أي محمد؟ طبعا ده مش بعض، ده الكل، ده الاجماع، ما هو هذا دليل صحيح ان يعاملون معاملة الكفار. لذا الذين قتلوا منهم هل النبي صلى الله عليه وسلم دفع ديتهم؟ اذا لو كانوا يعاملون معاملة المسلمين وقتلهم المسلمون الاخرون خطأ او عمدا وجب دفع الدية؟ إذا مات على الكفر، ولكن هؤلاء ماتوا على معصية وليس على الكفر. القول الأول صحيح، وهو أنهم يعاملون معاملة الكفار. يعني الآن لو جاء جيش كافر يقاتلنا ومعهم مسلمون مجبرون، وهذه القضية أنه الأمريكان لما خرجوا لقتال الكفار مثلا، لو فرض أن جيش الدفاع الإسرائيلي، وهذا حقيقة، جيش الدفاع الإسرائيلي لو خرج يعتدي على بلد مسلم، وفي جوه صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي مسلمون من فلسطين، جنود وضباط فلسطينيون ولكنهم جنود وضباط داخل الجيش الإسرائيلي يقاتلون، ماذا نفعل معهم نحن؟
مقاتل.
في القتال نقتلهم، مظبوط، نقتلهم ونعاملهم معاملة الكافرين. لكن هل هم كفار؟ نرجع إلى قضية اختلاف العلماء في مسألة من خرج للقتال في صفوف الكافرين. فالبعض قال كالشيخ صالح الشيخ هذا كافر، والبعض قال لا هذا ليس بكافر، هذه موالاة عملية وهو يأثم إثما عظيما ولكنه ليس بكافر. ففرق ما بين المعاملة والحكم، كنا نعامله معاملة الكافر شيء وكنا نحكم عليه بالكفر شيء تاني، لأن الله لم يحكم عليه بالكفر، الله لم يقل كذبتم، والملائكة لم تقل كذبتم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هؤلاء كفار، ولكن أخذ الفدية من أسراهم وترك قتلهم. فأخذ الفدية من أسراهم وترك قتلهم دليل أنهم يعاملون معاملة وليسوا بكفار. هو ده اللي عايز اللي يريد الشيخ محمد عبد الوهاب يوصله إلينا، يقول إنهم يعاملون معاملة الكفار وهم آثمون إثما عظيما، ولكن ليسوا بكفار، لأن لو كانوا كفار لما قال الصحابة إخواننا، ولما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على كلمة إخواننا، ولما قالت لهم الملائكة فيما كنتم، ولما قال الله لهم فيما كنتم، بل كان الله والملائكة يقولون لهم كذبتم. فأدلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من هو؟ يسألون بهذا إيش؟ لا الذين قلنا، احنا قلنا الذين لا يرون عذر الجاهل هذول مكفرتين، ما لنا علاقة بهم. أنا وضحت الشبهة. نحكم القتال في صوب الكفار غير السجود لصنم. هناك أفعال كفرية بحت، فعل كفري متفق عليه، السجود لصنم، السجود للصليب، سب الله عز وجل، إلقاء المصحف، أي شيء من أفعال الكفر هذا كفر مباشر، نحكم عليه بكفر مباشر نوعي. لكن القتال في صوب المشركين ماذا نحكم عليه؟ هي قضية خالص. فرق ما بين إنسان خرج مع جيش الدفاع الإسرائيلي يقاتل المسلمين وشخص يسجد لصليب. الذي يسجد لصليب أحكم عليه مباشرة بأنه ولو لم أقل كذا فأنا كذا. واضح؟ إنسان خرج يقاتل مع الكفار، لو كفره واحد نقول له تولى ما توليت، لكن أقول له خذ بالك هناك نقاط. النقطة الأولى أن القتال في صفوف الكفار الصحابة لم يقولوا إلا إخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على قولة إخواننا، الله وملائكته لم يقولوا لهم كذبتم، فهذه أدلة على أنهم ليسوا بكفار. أما المعاملة فيعاملون مثلما يعامل الكفار، فأقتلهم أو أأسرهم أخذ فدية منهم، هذا هو الشرع واضح. فإذا أنا أفرق ما بين من قاتل مع الكفار وبين من سجد لصليب. أفعال الكفر، أفعال الكفر لو قلنا إن فعل الكفر نتوقف فيه وننظر هل استحل أو جحد، هذا قول الجهمية المرجئة. إنما قول أهل الإسلام بمجرد فعل الكفر نحكم بالكفر، ولكن الكفر النوعي، كفر النوع، كفر العين لابد من شروطه معين. القتال مع المشركين لا أحكم بالكفر، وإنما أحكم بالإثم والمعصية، أحكم بالإثم والمعصية، وهذه الأدلة. لسه ما واضحت؟ انفضل.
الولاء العملية نظرت التجلية من ناحية الأقسام، ثم منها الاستعانة اللي دخلتها ولا
استعانة بالكفار. استعانة بالكفار، الاستعانة بالكفار النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أستعين بالمشرك. هذا سبب في قول بعض العلم أن الاستعانة بالكفار حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أستعين بالمشرك، تمام؟ ولكن لم يقل أن الاستعانة بالكفار كفر، لكن الاستعانة بالكفار على وجهين. الوجه الأول أن الاستعانة بالكفار اسم عظيم، الوجه الثاني أن الاستعانة بالكفار تحتاج إلى تفصيل، لأن يمكن للجيش المسلم أن يحتاج إلى كفار ليكونوا معه. ففي هذه الحالة أخرجهم هيئة كبار العلماء من ذلك، ولذا قالوا أن دخول قوات الحلفاء للقتال مع الجيش السعودي مثلا الذي ضم أفراد من المصريين ومن غيرهم لقتال صدام حين اعتدى على الكويت أجاز ذلك العلماء، واستدلوا بأن المسلمين سيقاتلون مع الروم كما ذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعان بأسلحة صفوان بن أمية واستعار منه أدرعته وأسلحته للقتال، وهذه نوع من الاستعانة. وأثبت ابن حزم رحمه الله إن الاستعانة بالكفار على أن يكونوا تحت إمرة المسلمين لا شيء فيها. الاستعانة بالكفار تحت إمرة المسلمين هذه خفيفة، إنما الاستعانة بالكفار على أن يكون للكفار اليد العليا أو المساواة في ذلك، إما إثم وإما تفصيل. أنا أختار التفصيل، لأن العلماء علماءنا فصلوا في ذلك ونظر إلى المفسدة والمصلحة الكبيرة جدا. لو كان هناك من يجتاح بهذه المسلمين وسيقضي على أهل الإسلام وعزة المسلمين وسيقضي على شعار المسلمين وأنا لن أستطيع رده إلا بالاستعانة بمشرك فيجوز ذلك. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بأذراع صفوان بن أمية. أما قوله لا أستعين بمشرك كان هذا الكلام رجل أتى بأسلحته يهودي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أقاتل معك، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأنا فصيح مسلم وأني رسول الله؟ قال لا، قال أرجع فإني لا أستعين بمسلم. وفي الثانية قال ذلك، وفي الثالثة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه سيسلم فأراد أن يجعله يسلم قبل أن يقاتل معه، لأنه إذا قتل قتل شهيدا وإذا انتصر فإنه له فوز المسلمين. فالقضية إذن الآن هناك أفعال يحكم بكفر صاحبها مباشرة، وهناك أفعال فيها ليست كفرا وإنما تحتاج إلى تفصيل في مسألة معرفة ما في القلوب. ففرق ما بين أني أعطي كفارا أموالا ليقاتل المسلمين، أعطيهم أسلحة ليقاتل المسلمين، أفسح لهم قناتي لينطلقوا فيها، أعطيهم وقود وأمول طائراتهم وطائراتهم ودباباتهم وغيرها بالوقود وغيره، أعطيهم مياه وأوزع على جنودهم، أعطيهم رواتب وأجور، هل هذا كفر؟ يعني هذا الأمر فيه تفصيل، لكن السجود لصليب فيه تفصيل؟ لو قال فيه تفصيل يبقى مرجئ على طول، مرجئ مباشرة. الإلقاء المصحف في القاذورات سب الله سب الرسول صلى الله عليه وسلم، التوقف فيه ويقول تفصيل، هذا إرجاء، هذه جهمية والعياذ بالله.
لا نقول عليه
اللي هو ظاهره الكفر. لا ما نقول ظاهره الكفر. المقاتل؟
لا الذي يسجد للصليب.
لا لا ما فيش، هو كافر. ولكن تقول لي كافر، يعني هو مثلا اسمه عويس، مثلا عويس سجد للصليب، تقول عويس كافر لو كافر نوعا. إنما كفر عيني هو نفسه لازم أتأكد بشروط الموانع. لو أي واحد قال أنا أكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير شر، ما حكمه؟
كافر.
حكمه بقى هو شخص كعين هو نفسه كافر. ثم جاءت الجنة ساعة ما قالها حادثت له لوسة فقام قالها، أحكم عليه بالكفر كيف؟ ما هو عمار بن ياسر قال قول الكفر وسب الله وسب محمد صلى الله عليه وسلم ومدح الأصنام، فعله كفر، فعله كفر. أما هو نفسه عمار كافر؟ لا لا، لأن هناك عارض الإكراه، وعارض الإكراه يصرف الفعل إلى غير الكفر. إذا مات قبل من عمار يعني، ولا إذا مات قبل ذلك وأنا أبحث وراء هذا الذي قال ثم مات، يعني افترض أن شخص قام قال أنا أكفر بالله قالها، فتطوع واحد من المتهورين المسلمين فديش راح قتل. أحكم على المقتول بأنه كافر برضو نوع، نصلي عليه نسأل الأول ونظل نسأل، ربما يكون فعلا حدث له عوارض. أما إذا لم نعلم شيء ولم نعلم وجود عوارض له فنعتبره كافرا ولا نغسله ولا نصلي عليه ولا نكفنه، وأمره إلى الله. نحن ندفنه مع الكفار، نلقي نواريه مع الكفار ويدخل هو إلى الجنة. ولذا سمعنا عن أناس كانوا قساوسة وغيرهم وكانوا يضمنون الإسلام ويخفونه، نحن لو رأيناهم ميتين نعتبرهم إيش؟ لكن هو عند الله عز وجل في الجنة حط رحاله فيها، فأنا ما لي علاقة. وأهم شيء عند الله ليس أهم عند المسلمين. بس المهم نفرق أخوان ما بين أفعال هي كفر واضح لا ينبغي التوقف فيها أبدا إلا في شروط الموانع لمن ثبت له الإسلام، وأفعال لابد فيها من التفصيل. من الأفعال التي فيها التفصيل القتال في صفوف المشركين، القتال في صفوف المشركين، الموالاة العملية. كل أصحاب الموالاة العملية لا ينبغي أن نحكم لهم بالكفر أبدا، لأن الصحابة قالوا إخواننا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على إخواننا، ولأن الله لم يقل لهم كذبتم، ولأن الملائكة لم تقل لهم كذبتم. إذا هناك شخص، نرجع تاني، أنا عندي الآن شخصان، شخص قاتل في صفوف الكافرين فقتل ونعلم أنه مسلم، وشخص سب الله عز وجل فقتل. الذي سب الله عز وجل فقتل أصلي عليه أغسله وكفنه؟ لا لا، إلا إن علمت علما يقينا وكان مكرها أو كان فيه عارض. أما الذي قاتل في صفوف المشركين فقتل، ها أغسله وكفنه وأصلي عليه. عرفنا الفرق في الفعلين؟
مثلا احنا في روسيا وفي بلادنا الغربية نستطيع ان نقوم بشائع دينية،
تمام،
فنستطيع الحمد لله أن نقوم بالدعوة. المشكلة في أولادنا، يعني كثير من مثلا أبناء بلدي هم جاءوا هنا ليس من أجل أنفسهم، جاءوا من أجل أولادهم.
تمام.
نحن لا نخاف الحمد لله على أنفسنا، ونستطيع أن نعمل الدعوة، لكن نخاف على أولادنا.
تمام.
فكيف هيجوا؟
نعم، هذه الحالة الثانية. أنا قلت لك ثلاثة أحوال، ثلاث أحوال عشان الحال مؤنث، الراجع أنه مؤنث. ثلاث أحوال. حال الأولى الإنسان لا يستطيع إقامة شعائر الدين، هذا واجب عليه. الحال الثانية يستطيع إقامة شعائر الله، فالهجرة في حقه مستحب، مستحب. فالهجرة في حق هذا مستحب، سأقف على نفسه والولد منه، لأن ولدك من سعيك، وإلا ليس الإنسان إلا ما سعى، ولدك من سعيك. فمن خاف على أولاده استحب له الهجرة، ومن خاف على أولادي وقال سأستطيع أن أصنع لهم برنامجا وأحيط بهم وأتعاون أنا وإخواني المسلمين في هذه البلد على تنشئة أولادنا على القرآن والدين ونحفظهم إن شاء الله، هذا يبقى. الحالة الثالثة اللي هي حال أنه يدعو إلى الله كما ذكر، ندعو إلى الله، فإن كنا نستطيع الدعوة إلى الله وإدخال غيرنا في الإسلام فالحفاظ على أولادنا ببقى، فالبقاء أول. على كلامك أنت قلت مثلا ندعو الناس، أنت قلت ذلك، لم تقل أنا أستطيع إقامة شعائر فقط، إنما قلت أستطيع إقامة شعائر وأدعو غيري إلى الإسلام. فإذا في هذه الحالة بقاؤك أفضل هناك.
الأولاد لابد أن
أحفظهم. إذا كنت تدعو غيرك فأولادك من باب أولى. أولادك من باب أولى.
هل المسلم ممكن تستطيع أن تدعو غيرك فأولادك تمشي مدرسة؟
إن خفت على أولادك فأرسلهم أو هاجر معهم إلى هنا. إلى هنا أقصد هنا ليس مصر يعني، إلى بلاد المسلمين. إلى بلاد المسلمين. طيب نكتب هذا الخط، بارك الله فيك. نعم.
وفكرة الخوارج.
قتل الخوارج ماله؟
جيشي.
يعني قتل إن إحنا المسلمين نقاتل الخوارج، هذا فرض. بل قتل الخوارج يجب قتالهم حتى وإبادتهم إبادة تامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوهم قتل عاد وثمود، فيجب أن نقتلهم حتى نبيدهم، وهذا ما فعله علي رضي الله عنه. قاتل حتى أباد الخوارج جميعا وهم كلاب جهنم ونقاتلهم.
الجيش الفرنسي مثلا يقاتل الخوارج؟
الجيش الفرنسي يقاتل الخوارج؟ لا نشترك معه، لا نشترك معه.
في مالي، في مالي
الآن. لا الآن أنا أضرب لك مثال يعني ربما يبين مسألة مالي. داعش، داعش خوارج، داعش خوارج يكفرون حكام المسلمين وبلاد المسلمين، وهم يريدون التمدد والانتشار في بلاد المسلمين، ولا يفكرون في مهاجمة اليهود في فلسطين ولا تحرير فلسطين ولا الكلام، لأن الخوارج يقتلون الإسلام ويتركون أهل الأمر. فطيب داعش الآن لو فرضنا أن الجيش الأمريكي نزل هو الآن يقاتلهم من الجو، ويبدو أن القتال كرتوني زي حكاية رامبو واليود والكلام ده، لكن نفترض أن الجيش الأمريكي نزل يقاتلهم في البر على الأرض، نقاتل نحن إلى جوار الأمريكان ولا إلى جوار الخوارج؟ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لأن لا يجوز أن نضم الأمريكان في قتال ناس يدعون الإسلام اللي هم الخوارج، لأن الخوارج مختلف في إسلامه والأمريكان متفق على تكفيره، مظبوط. فكيف أقاتل من اتفق على كفره مع من اختلف في إسلامه؟ فلا يجوز أن نقاتل إلى جوار الأمريكان ضد الدواعش إلا إذا كانت دواعش سيقتحمون مثلا بلدا كالسعودية كما حدث مع صدام، سيقتحمون وسيقضون على الشعائر، ففي هذه الحالة إذا كانت المصلحة أن أقاتل مع الأمريكان على ألا يحتل الأمريكان بلادي، ففي هذه الحالة أقاتل لجوار الأمريكان. فالقضية تحتاج العلماء الكبار هم اللي يفصلون في المسائل ويقولون لنا ماذا نفعل. ولذا في مسألة قتال المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية إلى جوار الأمريكان ضد العراق، العلماء هناك اتفقوا على ذلك كابن باز وابن عثيمين وغيره، وتوقف شيخ الألباني رحمه الله، توقف شيخ الألباني رحمه الله، ولما سئل في الأحوال في الجلسات الخاصة ما تقول في قول ابن باز وابن عثيمين، وقال الأمريكان كانوا قادمين في الطريق فلا معنى أن يقال لا يجوز، هم جايين. ويقول الملك فهد استدعاهم، الملك فهد مثلا هم جايين، الملك فهد استدعاهم بدل ما يكونوا قد أتوا غصبا عنه. فدي قضايا خطيرة، علماءنا هم اللي يحددوا فيها إذا حدث القتال ضد الدواعش. في مالي تقول الجيش الفرنسي يقاتل الخوارج، الجيش الفرنسي يقاتل الخوارج، لأن أصلا مالي كانت محتلة فرنسية، والبلاد التي احتلت وخرج منها المحتل بعضها لا تزال في قبضة المحتل ولو في الحقيقة بعضها، وبعضها تخلص من المحتل تماما. فلا نقول ان ليبيا الان خاضعة للإيطاليين، لا هذا غلط غير صحيح. ليبيا تخلص من الإيطاليين ومصر تخلص من الإنجليز حقيقة، لكن بعض البلاد الأخرى خرج منها المحتل ولكنه بقي يسيطر على كل شيء ويدير كل شيء فيها. فمالي من هذا النوع، مالي من هذا النوع، لا زال الفرنسيين لهم اليد العليا، وإن لم يأتوا بجيوشهم ولا بقوتهم لكن هم الذين يديرون الأحوال كلها في مالي وغيرها. فهنا إذا كان الفرنسيين يقاتلون الخوارج ويكفون شرهم عن باقي المسلمين، يجب على أهل مالي التعاون مع الفرنسيين ضد الخوارج. فلكل حادث حديث ولكل مقام مقام.
وهل نغل الأفراح بفعل القوارج وقربوا القبور؟
نفرح ولكن ننظر في المفاسد والمصالح. يعني بعض اخواننا لما في التسعينيات في اول التسعينيات فرحوا لما اتباع الشيخ مقبل رحمه الله رحمه واسعه هدموا القبور مرتفعه في عدن، وكان هذه فرحه لا قيمه لها، لان طبعا عيد بناء هذه القبور ونكل بالاخوه وعفي عن الشيخ مقبل، علي عبد الله صالح عفى عن الشيخ مقبل، فالمساله ادت الى مضره شديده جدا. فان كان المساله ستؤدي الى مضره، لكن إهانة الكفر وهذا شيء يفرحه، شيء يفرحنا لا شك إنه يفرح. فحنا بنسمع إن داعش فجروا بعض الأضرحة الشيعية بنفرح، لكن ليس هذا تأييدا لداعش، هذا ليس تأييدا لداعش. فرح نحن نفرح بأي بالهدام وثم الأوثان مقر مقرات الشرك ونعتز بعلو الإسلام. فأخواننا كل حاجة لها تفصيل، بس نريد الدرس اليوم ده أهم موضع في السيرة في الست المواضع. الموضع الخامس هو الموضع الأهم. لماذا الأهم؟ مع اللي فات أهم منه، لكن كلكم عارفين الموضع الأربعة السابقة، النزارة والتحذير من الشرك والأمر بالتوحيد والصبر على المشاق، ده كل الناس عارفة، وإنما هي تذكرة. أما القضية النهاردة قضية فيها تفصيل تهمنا خطيرة وتهمه كل مسلم في كل أنحاء العالم. فاحنا القتال مع المشركين الموالاة لها صور، والحكم العام الموالاة من فعل المنافقين، لقول الله عز وجل: ألم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا وإن قتلتم لننصركم. فإذا فعل المنافقين، لكن هل ارتكاب فعل من افعال المنافقين يحكم على صاحبه بالنفاق المخرج الملة؟ يعني اذا حدث كذب، لو واحد كذب اقول له انت منافق ونفاق اكبر، واذا وعد اخلف اقول له انت منافق ونفاق اكبر، واذا اؤتمن خان واذا عهد غدر واذا خاصة. هذه صفة من صفات المنافقين، ومن صفات المنافقين التحاكم الى غير شرع الله. ولكن هذه نقول ان من حكم بغير ما انزل الله كافر كفر اكبر. لا، ما ربنا يقول: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. فهناك صفات للمنافقين، 19 صفة للمنافقين، اللي ارتكب صفة منهم يكون فيه صفة من صفات المنافقين ولا يكون خارجا من الملة. فدي قضايا خطيرة يا شباب، الله يهديكم أصلح حالكم.
بالنسبة لليمن الآن،
اليمن الآن خلاص تسلط عليها الكفر، انتهت، سقطت اليمن في يد الكفار، سقطت اليمن. والواجب على أهلها الجهاد، الواجب على جميع المسلمين فيها الجهاد. ولكن انتبهوا الوضع في اليمن: الحوثيون كفار كفر أكبر، شيعة واثني عشرية مجرمون، معظم أهل اليمن زيدية ضالون تميل قلوبهم إلى الشيعة، هم مسلمون ولكنهم ضالون جدا تميل قلوبهم إلى الشيعة، والشيعة يغزونهم من زمن وكل يوم يحولون منهم أقساما إلى باقي. هناك أهل السنة المتركزين في تعز وغيرها، أهل السنة، أهل السنة حقيقة هم أهل السنة، وإن كان طبعا فيهم يعني سلفيون بحق وغيرهم. هؤلاء جميعا واجب عليهم الجهاد. له جهاد إيش؟ دفع، جهاد الدفع، واجب عليهم جهاد الدفع. ولو استطعنا أن نساعدهم يجب المساعدة على الدول الإسلامية، ومن استطاع أن يهاجر للجهاد هناك بشرط إذا رفع الجهاد هناك قبل أن أسافر قبل أن أقول لك يلا نسافر أنا أو أنت تسافر أنت، لابد الأول من أن نعرف من القائد للجهاد هناك، الراية هناك كيف، ومن الذي يقود الجهاد هناك. يعني يطلع لي بعض الزيدية يجاهد وأروح أنا جاهد مع الزيدين، لا ما ينفعش، لا أقاتل مع الزيدين، لابد أن تتضح الراية والإيمان. فلذا لو واحد قال لي أنا أرى في أنت تقول كفار استولوا على اليمن، أنا ذهب أجاهد، تجاهد تحت راية من؟ تجاهد مع من؟ ما يصلح، لا يصلح. فالآن على أهل اليمن جهاد الدفع، وعلى غيرهم جهاد الطلب بشرط الذي ذكرته لك. لو قامت دولة إسلامية الآن وقالت أنا سأدخل في اليمن أطرد الكفار منها، تكون دولة جزاها الله خيرا ويجب على المسلمين مساعدتها. لنفترض أن مصر قالت سنرسل الجيوش لقتال الحوثيين، هذا شيء عظيم، إمام وكل شيء. لو السعودية قالت، لأن السعودية قبل ذلك دخلت لقتال الحوثيين، دخلت وشاركت بالقتال، هذا جهاد. فمسائل خطيرة، الله يصلح الحال.
والجيش الرسمي للدولة
ما في جيش رسمي
الآن، ما في،
ما في هذا جيش، هذا جيش كله كان معظمه زيدي وتحت القيادة الزيدية، هذا زيدي هم كلهم والقيادات وعلى عبد الله صالح والناس كلهم يبحثون عن مصالحهم الخاصة. ما نذهب، ما في أحد فينا يذهب إلى اليمن، لا يصلح. ولا واحد قال أنا أذهب لطلب العلم أروح للمشايخ اللي هناك الشيخ الوصابي، لا لا تذهب، لا تدخل اليمن أبدا الآن، لا تذهب، لا تقول أنا ذاهب أطلب العلم عند الشيخ فلان ولا، لا لا ما يصلح، بلاد منكوبة نسأل الله العافية. طب يفضل عشان ليه قام معنا فضل،
بس كان نتيجة يعني الجزيرة يعني يسجد للصانع
والصالح،
لا نقول فيه تفصيل، نحكم عليه
بالمؤمن. لا تفصيل من ناحية العين،
العين
انما النوع لا، ما فيه تفصيل نهائي. لو قلت فيه تفصيل انت مرجع على طول، مجرد ما سجد للصليب هذا كافر، مجرد ما سب الله هذا كافر، مجرد ما سب الرسول هذا كافر، ولكن نوعا بقى اذا كان ثابت له الاسلام.
والذي قتل في سفر
لا، هذا امر اخر. لا
يشبه بها امثله مثل ذلك،
ضربت الامثله؟
لا، مثل قتال مع الكفار.
ما هو عباس خرج يقاتل مع كفار مكه ضد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، ده اعظم مثال ضربه الله وضربه التاريخ وضربه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني القتال ما كان لمصالح، القتال كان لقتل لهدم دين الإسلام، كان القتال لهدم دين الإسلام، ما كان لأي مصالح. الآن القتال معظم المصالح. ماشي، تفضل ابقى محمد الزربيجان. عليكم السلام، تفضل تفضل اسأل، لعل أحد أن يستفيد ولا.
نعم
تفضل اسأل، الذي يريد أن يستفيد ويبقى أهلا وسهلا، هذا ليس خاصا. نعم،
فيها أحد الأخوة الشيخ يشتغل في يعمل في جهاز المخابرات.
طيب،
في ليبيا.
تمام،
فلما قامت الثورة وكانت واحد من العمال المصريين يشتغلوا، كانوا قدم دعوة للجهاد. لما قامت الثورة وكذا، فالشخص اللي مقدم دعوة سافر لهم
المصر،
وبس حركة الدعوة باسمه رباعي. الشخص الثاني اللي هو واخذ منه المال وجاء وقدم المال.
تمام،
لما قدم المال قدم المال للضابط في
المخابرات.
فالضابط ذي عنده يعني شيء من
الورع،
من العلم والبصيرة والورع والتقوى، يعني الله حسبه، الله حسيبه حسبه على الخير. هو يسأل إن يقول إن المال هذا توفي في حوزتي، وفي نفس الوقت لو إني عادت السفارة أخبر من نعمل بالسفارة أنه
في المخابرات مشكلة
سيضيع المال، وأنه لا يصل إلى صاحبي.
تمام،
وهو يعني من كم سنة، من 3 سنوات أو 4 سنوات يبحث عن هذا الشخص، لكن
ما شاء الله الله يجزيه خير. ما شاء الله،
هو يقول ماذا أفعل هذا الناس؟
جيد، سؤال عظيم، خير وبركة. في غيره؟
فيها.
طيب، هو الآن يعتبر أمين على المال، والأمين على المال للمصري هو يحتفظ بهذا المال عنده بنية أنه إذا ظهر المصري أو أي أحد من تبعه واستطاع أن يعطيه فيعطيه المال، يعتبر أمانة عنده. لا، حتى إذا ظهر المصري أو تمكن من الوصول إليه بأي وسيلة من الوسائل أو اتصل به بأي وسيلة من الوسائل أعطاه المال، إلا ما يتمكن يظل محتفظا بهذا المال على صفة الأمانة.
وهو هو يقول يعني مثلا هل انفق المال واذا جاء المصري نعطيه المال الخاص
ده هذا احسان لا هذا احسان ليس يلزم ويقول اتصدق مثلا بهذا المال على ثواب المصري مثلا لكن بنية إن ظهر المصري وطلب ماله أقول له أنا تصدقت به تريد أعطيك من عندي يأخذ من عندي إن شاء الله
استنفقه يا شيخ استنفقه المال فإذا جاء أعطاه بدلا
هذا يتحول المال من أمانة إلى دين خد بالك في فرق بين الأمانة والدين في فرق بين الأمانة والدين إذا أنا أعطيتك مالا على سبيل الأمانة لك أن تحوله إلى دين لك انت تحول الدين ايه الفرق بين الامانه والدين الامانه ان انت لو محتفظ بالمال ثم حصلت جائحه او لصوص هجموا عليه او حريق حصل وراح المال مالي حاجه عندك لكن لو حولته الى دين يظل عليك دين مهما حدث لك فكان الزبير بن العوام رضي الله عنه يحول الامانات التي عنده الى ديون وادى الله عز وجل عنه فهو الشخص هذا الذي عنده المال اما ان يبقى امينا يحتفظ بالمال للمصري الى ان يظهر المصري في اي يوم وفي اي ظروف او انه ينفقه هو على نفسه ويتحول المال في حق الى دين فاذا ظهر المصري اعطاه منه وان لم يظهر هو دين هو دين يبقى في دين في ذمته وعنده النية الصافية ويبلغ ورثته
هو لا يريد من هذا الباب
طيب يريد ايه الباب يريد ينفقه في سبيل الله احسانا
ينفق المال
جزاه الله خير
أو يتخلص من المال هو
ما هو لا ما هو التخلص منه مشكلة يتخلص منه ازاي ما هو الآن
هو قصدي يتخلص يعني يبحث
ما هي وقعت الأمانة عليه وقعت عليه هو الآن أمين له أن يتحول إلى مدين وله أن يحتاط أن يكون محسنا يتصدق بهذا المال كله ولكن بنية إذا ظهر المصري يوم من الأيام يعطيه من عنده هذا هي
المسألة الثانية فيها عمارات مختصرة من مباني هل يجوز العمل في هذه العمارات مثلا من السباكة
ما هي مغتصبة من ومن الذي اغتصبها
هو اغتصبها من الشعب يعني
الناس الهمج
نعم
في الثورة المشؤومة
نعم
طيب هي ملك من
هي في الأصل هي ملك الدولة
والدولة كانت تعدها لماذا؟ لإيش؟
للتوزيعها
لها نظام وجدول للتوزيع
أيوه
هذا حرام اختصاب هذه الأراء
لا السؤال عن العمل يعني لما الناس اغتصبوا وسكنوا في هل يجوز مثلا للسباك أو لل
إذا كان هؤلاء المغتصبون لما اغتصبوها اغتصبوا بنية أن لو تم التوفيق الأوضاع سيدفعون إلى الدولة ويأخذونها بحق فهذه يجوز العمل عنده أما نصبوها وطناش كده أكل مال بالباطل فلا يجوز إعانة المغتصب والسباكة والكهرباء من باب الإعانة
السؤال الأخير يعني في ساحات الاعتصام اللي كان
أعوذ بالله
الأخوان فكانوا يعطوا مال للمعتصمين
نعم
ونشجعهم على
أعطوهم طعام وكنتاكي
نعم في شخص كان يخرج أحيانا لكن هو بجوار
صح. طيب بياخذ في الأموال
وهو فقير جدا يعني
هينا.
يعطونه مال
نعم
فهم أعطوه يعني قيمة مالية بس لأن كانت ظروفها
تمام
لكن هو لله الحمد من يعني
ما يشارك ولا يقتنع في الثورات
لا هو فاق عنده من غفلته يعني
هينا.
لكن عنده جزء من المال لما كان
هذا مال حلال
رأس
هذا مال طيب ده مال حلال
هو يسأل هل يحق لي ان ناخذ هذا المال
اذا لا يريد يبعثه لنا احنا
هو المال يعني ذكر لي احد الاخوه ان له تقريبا 3 سنوات في حسابه ولم يتصرف فيه
لا يتصرف ياخذ راحته هذا مال حلال هذا مال حلال لو الاخوان جم وزعوا علينا الان في 25 يناير يوم الاحد القادم قالوا تعالوا خذوا كذا ثمن هنرفضهم ونرد عليهم تركونا الاموال ناخذها نشبع بها ننبسط بها هذا غنيمة للمجرمين
كرمكم الله يبقى درس واحد
بقي درس واحد
ما أي كتاب سنأخذ لكي نطلبه من المكتبة
طيب نخبركم إن شاء الله لأن احنا غدا الجمعة وليس هناك درس الجمعة
شيخنا بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة الاغتصاب، إذا بنت الدولة عمارات ومباني ولم تعين بعد الأشخاص، فهل هناك فرق بين إذا عينت أن هذه العمارات لفلان وفلان أو هذه لم لا تعينها حتى؟
نعم هناك فرق، لو عينت يكون هذا اغتصاب تام، أما لو لم تعين فالشعب كله له حظ في هذه المباني والأراضي، لأن ما هو ملك الدولة وملك الشعب كله، الذي يأخذ شيئا له فيه حظ غير الذي يأخذ شيئا ليس له فيه حظ، فهو إن أخذها وقدنا الوضع بعد ذلك فله ذلك.
يعني إذا اغتصبها وقد عينت يكون مطالب من جهة حق شخص واحد،
مطالبة شخصية، أما هذه مطالبة الدولة وله حق فيها، ولذا من سرق من مال الدولة لا تقطع يده، من سرق من مال الدولة واحد سرق بنك مركزي أو سرق من أي مال عام للدولة لا تقطع يده، لأنه له حظ فيه، ولو واحد في المليار.
في هناك اشترت الدولة تضع الأراضي وبنت عليها المساكن.
نعم.
في فرق بين صاحب قطعة الأرض
والشركات البنية.
الشركات اللي يأخذ منها نصيب.
أي نعم.
يعني مثلا من العمارة مثلا يأخذ
شيء شقة.
مثلا شقة أو اثنين أو.
تمام.
فلما
حدث اللخبطة دي احتل العمارة كلها.
لم تتم العمارة.
المبنى لم يتم.
أي
نعم.
فهو
أخذ مبنى كله.
أخذ
مبنى كله.
هو يحق له في مقدار ما كان معد.
هذا يحق له المقدار نعم، لكن الباقي هو على أكل مال بالباطل. ربنا يحفظنا وإياكم بارك الله فيك. عبد العزيز.
يشوف الخمايا. يقول السديد
مقصود. استذكرتم كلامنا في الشيخ علي عبد العزيز موسى الذي عنده شيء لسه. الشيخ عبد العزيز موسى من أهل السنة وليس عليه أي شيء. وأول أمس الشيخ حسن البنا ذكر أسماء الدعاء المشايخ اللي هو يسميه المشايخ يعني السنية، وذكر منهم الشيخ علي عبد العزيز موسى. فلا توقف في الشيخ، لا توقف نهائيا في الشيخ الحمد لله.
الزوايا خبايا شيخ، وقد يعدون كتاب القول السديد في مقصد التوحيد لابن سعدي مكتب مختصر
أعرفه. طيب اصبروا، غدا اليوم ان شاء الله ولا غدا
اليوم ان شاء الله المغرب يا شيخ
العشاء بس